إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من دوراتنا العلمية، وهي الدورة 74 بعد 100، والمقامة في يوم السبت الموافق 24 من شهر جمادى الآخرة لعام 42 و400. وهذه الدورة العلمية تتضمن عددا من الرسائل، رسالة بعنوان تأملات في صورة العنكبوت للشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، ورسالة بعنوان حكم صوم رجب وشعبان للعلامة ابن العطار رحمه الله تعالى، ورسالة بعنوان التحذير من ترك الواضحة للعلامة عبد الله بن مفوز العافري رحمه الله، ووقفة مع الاستشراق والمستشرقين حول منهج المستشرقين وأهداف الاستشراق وآليات هذا الاستشراق في العالم الإسلامي، وكيف أثر على جوانب عديدة من دراسة تاريخ المسلمين وتراثهم. ونبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى بالرسالة الأولى، وهي تأملات في صورة العنكبوت للشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى، في يوم السبت الموافق 24 من شهر جمادى الآخرة لعام 42 و400. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أول، الحمد لله،
بسم الله
الذي بعث محمد،
الحمد لله رب.
الصفحة الثانية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعده. قال الشيخ العلامة صالح للشيخ حفظه الله تعالى: الحمد لله الذي بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة لمن أراد الله له حياة طيبة في الدنيا والآخرة. القرآن العظيم هو كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود. القرآن العظيم هو حجة الله على الأولين والآخرين، لا خير إلا فيه.
منه بدأ، أي أن الله سبحانه وتعالى تكلم به على الحقيقة. لم يخلق الله عز وجل أصواتا في الهواء وأضافها لنفسه إضافة تشريف كما تقول المعتزلة، أو أن الله عز وجل خلقه في شيء فيضاف إلى الشيء الذي صدر منه، أو أنه معنى قائم بالنفس كما تقول الأشاعرة والمترودية وغير هذه الفرق، وينفون أن يكون الله عز وجل تكلم بحرف وصوت، بل هذا مخلوق، فيتفقون مع المعتزلة في أن المسموع مخلوق، وأن الذي يقرأه الإنسان والموجود في المصاحف إنما هو مخلوق، لكنهم يختلفون في أن المعتزلة تقول بأن الحروف والمعاني مخلوقة، والأشاعرة يقولون الحروف مخلوقة والمعاني غير مخلوقة، وهذا من التناقض، ويعود قولهم في حقيقته إلى قول الأشاعرة. والفرق إلى المعتزلة، والفرق كثيرة في أقوالها التي شطت عن منهج السنة والجماعة، أقوالها كثيرة في القرآن الكريم، ولكن هدى الله عز وجل الذين آمنوا للطيب من القول، فقالوا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به على الحقيقة بحرف وصوت وحروف ومعانيه، كل ذلك غير مخلوق، فالله سبحانه وتعالى تكلم به كلاما حقيقيا سمعه جبريل عليه السلام، ثم نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأخذه جبريل من بيت العزة، وإنما سمعه من الله سبحانه وتعالى، ونول تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، تنزيل رب العالمين ليس من بيت العزة، ولا في الهوى خلق أصواتا، ولا جبريل عبر عما في نفس الله سبحانه وتعالى، إنما هو تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإليه يعود، قال العلماء إما أن يراد إليه يعود، أي أنه يعود إليه وصفه، فمنه بدأ وإليه يعود، تأكيد أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى ليس كلام غيره. وإما أن يراد بإليه يعود ما جاء في الأثر أنه في آخر الزمان يأتي على القرآن ليلة يرفع فيها من المصاحف ويرفع فيها من الصدور، فلا يبقى أحد حافظا شيئا من القرآن، ولا يبقى القرآن بين الناس، فإما يراد به هذا أو ذاك. نعم.
القرآن العظيم هو حجة الله على الأولين والآخرين، لا خير إلا فيه ولا شر إلا حذر منه. أمر الله عز وجل
حجة الله على الأولين والآخرين لأنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزله عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، ولهذا لا يسع أحدا إلى أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبع هذا القرآن العظيم، فهو حجة الله على الأولين وعلى الآخرين، على كل الخلق الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك إلى آخر الزمان، فليس يرفع حجة القرآن أبدا، بل القرآن حجة باقية إلى آخر الزمان، لأنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والكتاب الذي أنزل عليه القرآن، فتبقى حجة القرآن إلى آخر الزمان. أما من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العرب أو أرسل إلى قريش أو أن رسالته ليست عامة، فهذا كافر والعياذ بالله، لأن الله عز وجل قال في كتابه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال الله سبحانه وتعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين أعطيت خمسة لم يعطنا أحد من أنبياء قبلي، وذكر وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، لا خير إلا فيه على الحقيقة، لا خير إلا فيه، وكل خير في غير القرآن ما مصدره القرآن، ولا شر إلا حذر منه، إما على وجه الإجمال أو على وجه التفصيل، فمن رجع إلى القرآن فقد رجع إلى المصدر الأساسي في معرفة الخير والشر ومعرفة الحق والباطل، ولهذا كان أعظم العلوم على الإطلاق العلم الذي يتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
أمر الله عز وجل أن نتدبر هذا القرآن وأن نتأمل، وأن لا يكون حظنا من كتاب الله الأماني، يعني التلاوة فقط، بل التدبر والتأمل الذي يخالط القلوب فيؤثر فيها إيمانا وصلاحا ونورا، حتى تعبد الله عز وجل عن محبة ورضا وخضوع. ولهذا أمر الله عز وجل بتدبر كتابه في مثل قوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها،
وقال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فالقرآن له حقوق علينا، فما هي تلك الحقوق؟ الحق الأول متعلق باللفظ، وهو قراءته على نحو ما أنزل، والإكثار من التلاوة، ومن قرأ حرفا من كتاب الله فله بها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. والحق الثاني متعلق بالمعنى، أن يتدبره الإنسان وأن يفقه ما فيه. والحق الثالث متعلق بالعمل، أن يعمل الإنسان بالقرآن، لا أنه يقرأه ويفهمه ثم لا يعمل به فيكون حجة عليه. الحق الرابع يتعلق بالتحاكم، فتتحاكم إلى القرآن. الحق الخامس الاستشفاء، فتستشفي بالقرآن من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. نعم.
قال: طائفة من أهل العلم دلت الآية على أنه من لم يتدبر القرآن فإن على قلبه قفلا منعه من تدبر كتاب الله، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال عز وجل: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين؟ وقال أيضا عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال أيضا: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وتدبر القرآن يعني أن نفهم الآيات معنا، وأن نفهم ما دلت عليه الآيات من الأحكام العقدية والأحكام التشريعية والعبر في قصص الأنبياء والسلوك الذي دل عليه القرآن. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيل.
وطه الحروف المقطعة، وبعض الناس يجعله من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أشكل عليه قول الله عز وجل: ما أنزلنا عليك القرآن تشقى. طه: ما أنزلنا عليك القرآن تشقى. فقالوا: هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ياسين. والصحيح أن طه ليس من أسماء الله، من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كذلك ياسين ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي حروف مقطعة، وإنما هي حروف مقطعة، مثل ألف لام ميم، ومثل ألف لام راء، ومثل نون وصاد. نعم.
طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هذا القرآن يجب علينا أن نتدبره، ولهذا فإن من أسباب عدم استئناس كثير من الناس لقراءة القرآن، يعني من المسلمين، أنهم لا يتدبرون القرآن، بحيث تكون قراءتهم وتدبرهم متعة ولذة للروح تفوق كل متعة وكل لذة لو كانوا يعقلون. هذه الكلمات هي
لا شك أن لذة القرآن بالنسبة للإنسان، وأن استيعاب الإنسان والتنعم بالقرآن إنما يكون على وفق التدبر. فكلما كان الإنسان أعلم بكتاب الله سبحانه وتعالى وأفقه به، كلما كان أكثر تأثرا. إذ كيف يتأثر الإنسان بآيات لا يعلم معناها؟ إذا قرأ مثلا: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود، وما يعرف شيئا من هذا، كيف يتلذذ بهذه الآيات؟ أيبكي فيها؟ يبكي على ماذا؟ أيعمل بها؟ يعمل بماذا؟ فالمنطلق إذن معرفة المعنى والتدبر للمعنى. وإذا عرف الإنسان المراد بهذه الآيات والمراد بهذه الكلمات، أثمر ذلك ماذا؟ أثمر ذلك التدبر، والتدبر سوف يثمر العمل. ولهذا يحسن بالإنسان، وهذه مسألة مهمة جدا كمنهجية في تلاوة القرآن أنصح بها نفسي وإخوان، أن الإنسان وهو يقرأ ورده يكون معه دفتر يقرأ ورده، فإذا جاءت آية لا يعرف معناها أو فيها أشياء لا يعرف معناها، هو مثلا إذا افتتح سورة البقرة يأتي فيقول: الآية 17، ما يوقف نفسه، امضي امضي، ثم يأتي مثلا الآية 70، الآية 110، الآية 100 كذا وهكذا. بعد ما يختم سورة البقرة يجد عنده مثلا 10 مواضع، 20 موضعا يريد أن يراجع التفسير، يبقى ما عطل نفسه ومضى في ورده إلى أنها، ثم بعد ذلك يأتي فيطالع المراد من هذه الآيات. والأفضل أنه يبدأ بمطالعة معاني هذه الآيات من التفسير المختصرة، كتيسير الكريم الرحمن للعلامة السيد رحمة الله عليه، أو توفيق الرحمن للعلامة المبارك رحمه الله. يبدأ بالتفسير المختصر، التفسير المختصر، ولا يتوقف عند الآية، إنما يجعل أرقاما ثم ينتقل إلى الصورة الثانية وهكذا. ولو أنه جعل ذلك بعد نهاية الختمة فلا بأس، المهم أنه يكون عنده في الصورة الأولى عنده 20 موضعا مثلا، أو في صورة آل عمران عنده مثلا 10 مواضع، في صورة النساء عنده مثلا 30 موضع عنده، وهكذا إلى أن يفرغ. يبقى بذلك يكون قد مر على القرآن كله. ما الذي يشكل علي أو أشكل علي؟ ولا شك أن النظرة الأولى سوف تكون نظرة متعلقة بالآيات التي تشكل عليه من كل وجه، يعني ما يعرف أي شيء من المعاني، فهذه النظرة الأولى، فيعود فيطالع هذه المواضع المشكلة عليه من التفاسير المختصرة. طيب في الختمة الثانية لو انضاف إليه شيء، لأن ممكن الإنسان قد يفوت كلمة ما ينتبه إليها أو شيء، في المرة الثانية أيضا لو أشكل أي شيء، الصورة برقم الآية، رقم الآية سوف يقل. إذا كان في الختمة الأولى خرج عنده مثلا 300 موضع، في الختمة الثانية سوف يخرج عنده مثلا 30 موضعا وهكذا، ويكون الإنسان عنده هذه المشكلة. هذا بالنسبة لإزالة ماذا؟ إزالة جهله بالمعاني. هناك آيات تحتاج إلى تبحر أكثر بقى، سواء تعلقت بأحكام أو تعلقت بأخبار تتعلق بقصة الأنبياء. أنا ودي أراجع ما يتعلق بهاروت وماروت من القصة هذه وأحققها، أو مثلا قصة سليمان عليه السلام ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه مثلا، أو قصة داود عليه السلام إذ اختصم إليه الخصمان، أو ما يتعلق بقصة يوسف مثلا، أو قصة آدم مع إبليس. يبقى هذه مواضع يحتاج إلى أن يتوسع مثلا فيه وأن يتبحر فيه، هذه أيضا نوع آخر مما ينبغي على الإنسان أن يعلمه. لو أنه في كل ختمة خرج بشيء من هذه الفوائد مع تكرار الختمات، حتى لو أنك ذكرت هذه المواضع لا شك أنه مثلا قد تأتي بعد سنة قد تنسى بعض الأشياء، تعود مرة ثانية وثالثة، بحيث يتسنى لك فهم كتاب الله سبحانه وتعالى وتدبر كتاب الله عز وجل، لأن التدبر إنما يتعلق بالفهم. مثل ما نقول في النحو، فالإعراب لغة ماذا؟ لغة أو فرع المعنى. أنا كيف أميز بين فاعل ومفعول؟ قد يتقدم المفعول على الفاعل، كيف أميزه إذن؟ حينما أقول مثلا الرحمن علم القرآن، ما إعراب مثلا ذلك؟ يبقى إذن لابد من معرفة المعنى. علم القرآن، من الذي علم القرآن؟ الرحمن. يبقى إذن علم هذه فعل، أين فاعلها؟ هذا ضمير المستتر، تقديره هو يعود على الرحمن. مثلا ما أقول مثلا وجاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار، من الذي جاء؟ الرجل هو الذي جاء، فإذا أجعله فاعلا، أقول والنبي مفعولا، يبقى وجاء النبي رجل، ما أقول وجاء النبي رجل، من الذي جاء؟ ما أحد جاء. ومن الذي جاء على التحديد؟ ما لم أميز. فمعرفة المعنى، من الذي جاء ومن الذي جاء له؟ الذي جاء هو الرجل، إذن يكون هو الفاعل المرفوع، والذي جاء هو النبي، فيكون المفعول المنصوب. فكما أن الإعراب فرع المعنى، ففي القرآن التدبر فرع المعنى، التدبر فرع المعنى، وبالتالي يزداد الإنسان متعة وهو يقرأ القرآن ويتلذذ، وحينئذ تجده ماذا؟ يبكي لأنه يعرف المعاني، وفي نفس الوقت يعرف الأحكام كذلك المتعلقة. لماذا؟ لأنه يعرف المعاني. حينما يأتي مثلا إلى آية يا أيها الذين آمنوا إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، كم قرأناها وقد لا نعرف ما فيها، ماذا تتضمن هذه الآيات؟ نعم،
هذه الكلمات هي من وحي تدبر كلام الله عز وجل، وقد قال العلماء أن أكثر صور
هذه منهجية، أرجو من الإخوة أن يركزوا عليها لأنها سهلة سهلة، وهي ليست قراءة في التفسير من أوله إلى آخره في كتاب تفسير، وإنما هي حال قراءتك للقرآن حدد المواضع التي في حاجة إليها أولا، في حاجة إليها أولا، بدل ما أن تقرأ قراءة موضوعية سورة الفاتحة ثم سورة البقرة ثم آل عمران وهكذا في كتاب تفسير، لا، أنت في ختمتك رقم الآيات التي تحتاج إلى أن ترجع إليها سريعا، وارجع إليها في تفسير مختصر، وارجع إليها في تفسير مختصر كتفسير العلامة السعدي رحمة الله عليه. بعد ذلك هذا غير قراءتك في التفسير، لأن الإنسان في التفسير ممكن يصل إلى مثلا سورة التوبة بعد سنة، يصل إلى سورة العنكبوت بعد سنتين أو ثلاث سنوات، لا، هذا يكون مثل مين؟ مثل الذي يوقف قراءته للقرآن على قدر حفظه، فيجعل تلاوته للقرآن هي ما يحفظ، فهذا متى يختم القرآن تلاوة؟ إذا ختمه حفظا، يبقى يختم القرآن تلاوة بعد سنتين بعد ثلاث سنوات. ففي فرق بين أن تختم القرآن تفسيرا في قراءة في تفسير من التفاسير، وبين أن ترجع إلى آيات معينة، إلى آيات معينة، لأن مثلا بعض الآيات أنت قد تفهمها فهما مجملا جيدا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أنت يعني ما قد لا تحتاج أن ترجع إليها لأن المعنى بصفة عامة أنت تعلمه، أنت تعلم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أو تقول مثلا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري تحتها الأنهار، دي معروفة بالنسبة لك مثلا، معروفة بالنسبة لك، لكن قد تأتي آيات ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم لا يظنون، من الأميون وما معنى أمانية، فتضع مثلا رقم هذه الآية مثلا وهكذا. نعم،
قال العلماء أن أكثر سور القرآن لها موضوع تتحدث عنه، لها موضوع واحد تدور عليه السورة من أولها إلى آخرها، وهذا الموضوع الواحد منه موضوع سورة العنكبوت، وهذا الموضوع هو الفتنة التي ابتلى الله الناس بها.
أكثر سور القرآن، يعني ليس هذا منهجا في كل سور القرآن، لكن يقول أكثر سور القرآن له موضوع تتحدث عنه، له موضوع تتحدث عنه، له موضوع واحد تدور عليه السورة من أولها إلى آخرها. نعم،
وهذا الموضوع الواحد منه موضوع،
يعني مثلا أمثل شيء في التمثيل لهذا سورة يوسف، فمن أولها إلى آخرها هي قصة يوسف عليه السلام، لم يدخل شيء آخر. والشيخ يقول يعني أكثر سورة قال لها موضوع تحدث عنه، ما أدري، كأن الحق في خلاف هذا، أن أكثر سورة القرآن موضوعاتها متعددة وليست موضوعا واحدا، أكثر سور القرآن موضوعاتها متعددة، البقرة موضوعات متعددة، آل عمران موضوعات متعددة، النساء موضوعات متعددة، المائدة موضوعات متعددة، الأنعام موضوعات متعددة، الأعراف موضوعات متعددة، الأنفال موضوعات متعددة، وإن كان يغلب عليها شبه الموضوع الواحد يسيطر عليها أكثر، التوبة في موضوع المنافقين، ممكن يونس موضوعات متعددة، هود موضوعات متعددة، يوسف، فكأن أكثر الصور هو تعدد الموضوعات وليس وحدة الموضوعات، إلا إذا اعتبر ماذا؟ اعتبار عام، يعني يقال مثلا سورة هود موضوعها واحد وهو إيه؟ قصص الأنبياء مثلا، أو مثلا موضوع النساء مثلا موضوعها واحد، سورة النساء مثلا وهو مثلا موضوع أحكام، فلو بهذا الاعتبار، لكن بالنسبة الموضوعات التفصيلية ولو أنها خضعت للموضوع عام، فإن أكثر سور القرآن موضوعاتها متعددة، أكثر سور القرآن موضوعاتها متعددة. نعم،
قال وهذا الموضوع الواحد منه موضوع سورة العنكبوت، وهذا الموضوع هو الفتنة التي ابتلى الله عز وجل الناس بها، واقرأ في مطلعها قول الحق عز وجل،
قول الحق
عز وجل، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا،
يبقى إذن ما الموضوع؟ الذي تركز عليه هذه الصورة أكثر ما يكون. قال: موضوع الفتنة التي ابتلى الله الناس بها. نعم.
قال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وهذا المطلع لهذه السورة العظيمة دل على أن الله عز وجل اقتضت حكمته وإرادته العلية أن يجعل الناس يفتنون، كل يفتن بحسب ما هو فيه، والعلة في ذلك أن يختبر الله الناس هل هم صادقون في إيمانهم أم أنهم غير صادقين في إيمانهم، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. والمعنى الحقيقي للفتنة هو كل ما يرد على
يعني
القلب.
من هنا يكون الصورة الموضوع الذي تضمته موضوعا واحدا كما قال الشيخ، وهو الفتنة التي ابتلى الله الناس بها. يبقى وجه كونها كون موضوع الصورة موضوعا واحدا من جهة ماذا؟ الفتنة التي ابتلى الله بها، ومن خلال ذلك جاء قصص الأنبياء في هذه الصورة، قصة إبراهيم وقصة لوط وقصة شعيب و قصة موسى عن فرعون وهكذا. طب إذن ما وجه هذه الفتنة؟ إذن ما وجه الموضوع الواحد؟ أن الناس قد ابتلوا، تلاهم الله سبحانه وتعالى بهذا التكليف وبإرسال الأنبياء إليهم، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. يبقى يمكن أن ندخل كل هذا ضمن موضوع واحد، حتى ما اختتمت به الصورة من بيان أهل الجنة وأهل النار و بيان هذا الأمر، فيكون هذا عاقبة من ابتلي فنجح ومن ابتلي فخسر. فلهذا نقول يمكن بهذا الاعتبار أن تقول بأن هذه الصورة موضوعها واحد، أما كموضوعات فرعية موضوعاتها مختلفة، قصة إبراهيم غير قصة لوط غير قصة شعيب غير قصة موسى عليه السلام وهكذا. بهذا الاعتبار تقول موضوعات متنوعة. إذا أرجعتها إلى موضوع عام واحد هذا الموضوع تخدمه أجزاء فنعم. نعم.
ولو المعنى الحقيقي للفتنة هو كل ما يرد على القلوب ليفتنها ويختبرها هل هي مستسلمة لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أم ليست مستسلمة. والفتنة في القرآن من أوله إلى آخره تدور حول هذا المعنى، وما يرد على القلوب ويرد على الإنسان بروحه وبدنه ليختبر هل إيمانه صحيح قوي صادق، أم أنه آمن إيمانا ضعيفا غير قوي الصدق فيه، أم أنه ليس بمؤمن أصلا بل هو من المنافقين. وهذه السورة العظيمة
أيضا قول الشيخ: والفتنة في القرآن من أوله إلى آخره تدور حول هذا المعنى. الفتنة لها معاني الحقيقة، ليست هذا المعنى فقط. فمن ذلك العذاب: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فالفتنة تكون بمعنى العذاب وتكون بمعنى الابتلاء والاختبار. نعم.
وهذه السورة العظيمة دارت حول هذا الموضوع، فذكر الله عز وجل فيها أمورا كثيرة مما تفتتن به الناس ويفتن به الناس ويختبر به الناس ويبتلى به الناس، كل بحسب ما هو فيه. قال عز وجل في أولها: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم. فهذه من الفتن العظيمة أن يكون المسلم يريد رضا الله عز وجل ويتمسك بتوحيده ومقتضى ذلك التوحيد وهو الثبات على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرب الأقربين وأعز الأعزاء عليه هما والداه يجاهدانه.
وأقرب الأقربين وأعز الأعزاء عليه وهما والداه يجاهدان. نعم. يتمسك هو بالدين ومع ذلك يجاهد والداه على ترك هذا الدين. وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم. وجاهدك يعني معنى أنهما قام الليل والنهار على صده ومنعه من الاستقامة على هذا الدين. نعم. فهذا لا شك أن فتنة عظيمة، وأكثر وأقوى الصدود ما يأتي من أقرب الناس إليك، من الوالدين، من الزوجة، من الأولاد، من الأقارب. نعم.
ولاحظ لفظ يجاهدانه: وإن جاهداك، أي ليست كلمة مرة واحدة قالها الوالد أو قالتها الوالدة في أن تصرف المرأة عن
أو قالتها الأم
في أن تصرف المرأة عن الاستمساك بتوحيده.
المرأة عن
المرأة عن الاستمساك بتوحيده وعدم الإشراك بالله أو على الاستمساك بالدين، فإنما ثم مجاهدة، يعني مرة
وإنما ثم مجاهدة، يعني هناك مجاهدة ليست مرة واحدة ولا شيء قليل، إنما المجاهدة تدل على المواصلة وعلى البذل، بذل الجهد، وهذا ما يكون إلا بالتتابع والاستمرار والإصرار. نعم،
يعني مرتين، يعني مرة ومرتين وثلاثة، حتى ذكر العلماء في سبب نزولها قصة سعد بن أبي وقاص، وكان أبر الناس بأمه في مكة، قالت له: لن أذوق الطعام قط حتى تترك دين محمد. فما أعظم هذا الابتلاء، والله عز وجل بين إذاء هذه الفتنة العظيمة التي يمكن لك أن تتدبر وأن تتوسع في معناها إذا كان الوالدان في البيت الذي تعيش فيه وتصبح فيه وتمسي فيه وتأكل معهم يجاهدان الإنسان على غير دينه. فمن الناس
على غير دين الله،
على غير دين الله، فمن الناس من ينجح، من لا ينجح في الفتنة، ومن لا ينجح في هذا الابتلاء ويكون راسبا في هذا الاختبار بأحد سببين: الرسوب الأعظم، وهو أن يطيع والديه في معصية الله عز وجل وفي الشرك به، أو في ترك الالتزام أو في ترك التدين، ويجعل رضا المخلوق مقدما على رضا الرب عز وجل. وهذا إذا حصل منه فقد تخلف إيمانه ولم ينجح في هذا الابتلاء. والنوع الثاني من الفتنة أن ينجح في الاستمساك ولكنه يرصب في طريقة معاملته لوالديه. ولهذا قال عز وجل في هذه الآية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، أي أن يعمل معهم عملا فيه الإحسان وبأحسن ما يجد، ولكن أيضا لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. وفي الآية الأخرى في سورة لقمان: وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فهذا التوازن العظيم هو مصدر النجاح في هذا الابتلاء الذي يقع في البيت عند كثيرين من الناس.
إذن فلا تطعهما فتعصي الله عز وجل، بل قدم طاعة الله سبحانه وتعالى. وصاحبهما في الدنيا معروفا، وهذا الإحسان إليهما عسى أن يرجع عما هم فيه، أو على الأقل تكون أديت ما عليك. نعم، إذن سيحصل أحد أمرين في هذه الفتنة وهذا الاختبار: إما أن تطيع الله سبحانه وتعالى فحينئذ لا ترضي والديك، وإما أن ترضي والديك فتسخط الله سبحانه وتعالى. لا بد إما من إسخاط الله عز وجل أو من إسخاط الوالدين. والمسلم ما يخير في مسألة من المسائل بين هذين الأمرين إلا اختار ما فيه رضا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه ما تحتاج فتوى شيخ، هذه ما تحتاج فتوى شيخ. إذا تقرر فعلا أن ما يأمرك به الوالد معصية، ليس بحسب زعمك، إذا تقرر فعلا أن ما أمرك به الوالد معصية، وإذا تقرر فعلا أن أمر الله عز وجل كذا وكذا، إن تحققت من أمر الله ومن أمر الوالد، وأن أمر الله عز وجل فعلا أنت قد فهمت فهما صحيحا أن هذه طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن أمر الوالد قد عرفت ما فيه وأنه معصية، إذن لا تقدم حينئذ لا تقدم طاعة الوالد على طاعة الرب سبحانه وتعالى. لأن كل ما أمر الإنسان به من إحسان إلى أحد فإنما هو فرع عن طاعة الله عز وجل. فأنا أحسن إلى الوالدين طاعة لله، وأنا أحسن إلى الجيران طاعة لله، وأنا أحسن إلى ولي الأمر وأتقي الله في طاعة الله. فهل أقدم طاعة الوالد على طاعة الله؟ وهي فرع، ما أقدم فرعا على أصل، ما أقدم فرعا على أصل، أو طاعة ولي الأمر أو إلى آخره، لا. ولهذا قال عمر لسويد بن غفلة إذا ولي عليه ولي، قال: إذا ضربك فاصبر، وإذا حرمك فاصبر. هذا حقه، حقه اللي هو الصبر، يعني ألا تخرج عليه، فأنت اصبر، اصبر في كل الأحوال اصبر. لكن إن أمرك بمعصية فقل دمي دون دين، إن جاء الأمر عند المعصية لا، يبقى حينئذ ما أقدم طاعة ولي الأمر على طاعة الرب سبحانه وتعالى أبدا.
ولو أنك سجنت، ولو أنك طردت، ولو أنك عذبت، ولو أنك إلى أن تصل إلى حد الإكراه في أن تقول كلمة أو تقول شيء، هذا يمكن أنك توافق في هذا، لأن الله عز وجل قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فكيف تقدم طاعة مخلوق على طاعة الخالق؟ هذا لا يكون أبدا. نعم.
الوالدان يرفضان الالتزام والتدين وهو تأخذه قوته واستمساكه بدينه فينجح في الثبات على دينه، ولكنه لا ينجح في الإحسان لوالديه.
يعني قد يحصل هذا، يثبت على دينه لكن يكون ماذا؟ غير محسن الوالدين. لكن الله عز وجل أعطاك كيف تتعامل مع الوالدين. إذا أمرك بالشرك، مو بإذا أمرك أن تحلق لحيتك، مو بإذا أمرك ألا تحضر دروس علمية، لا، إذا أمرك بالشرك، وما أمرك مرة واحدة ولا مرتين، أو عرفت هذا من فحوى كلامهم، إنما جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم، فجاهداك بذل أقصى الجهد والوسع. الأمر الثاني على شرك وليس على معصية، فماذا تصنع؟ فلا تطعهما. طيب، والأمر الثاني وصاحبهما في الدنيا معروف. ولهذا مسائل الهجر ومسائل كذا لا تأتي على الوالدين، لا تتعودين، ما يدخل الوالدان في مسألة الهجر، بل الإحسان ثم الإحسان ثم الإحسان، المصاحبة بالمعروف. إن أمي قدمت راغبة وهي مشركة، أفأصلها؟ قال أصلي، قال أصلي. مهما كان المشرك، الأب المشرك، فلا يجوز التعامل معه بقسوة ولا بشدة، وإنما التعامل معه بالإحسان. نعم.
ولهذا جمع الله عز وجل النجاة من هذا الافتتان بقوله: وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والحظ أيضا في قوله: ووصينا الإنسان، أن هذا يشمل الرجل ويشمل المرأة، وأن هذا قد يقع على المرأة أكثر مما يقع على الرجل، والمرأة بطبيعتها رقيقة تتأثر بالأقوال وتتأثر بالعواطف، فربما كانت المرأة المسلمة الملتزمة بدينها والمعتزة بإسلامها لقيت من الفتنة، وربما لقيت من الصد والإقناع والحوار والكلام حتى تتخلى عن إيمانها وعن حجابها وعن صلاتها، وربما لقيت أشد مما يلقى الرجل نفسيا ومعنويا. فلذلك هي مخاطبة أيضا بذلك بأن تنجو من هذا الافتتان، وأن تكون صادقة في إيمانها وفي استمساكها وفي برها بوالديها.
نعم، ولا سيما في هذه الأعصار، فإذا المرأة مبتلاة، المرأة المسلمة مبتلاة، إذ يدور عليها عمل الكفار الآن من أجل إخراج المجتمع المسلم عن استقامته في الظاهر وتورطه في المعاصي عن طريقها. فالمرأة أداة الفتنة وأداة العمل عند الغرب، ولهذا الغرب الليل والنهار قائم على ماذا؟ على مسألة قضية المرأة، قضية المرأة، حرية المرأة، حق المرأة، إلى غير ذلك، مما أقنع المرأة المسلمة فعلا أن لها حقا غير الذي أعطاه الله عز وجل في كتابه، وصدقت نفسها إلا من استقامت. إذن هذا افتتان، هذا ابتلاء، هذا افتتان وابتلاء، فهل تنجح أم لا؟ فأقنعوها أنك كالرجل بل أفضل من الرجل، أقنعوها أن لك الحق في كل شيء مما للرجل، الرجل ما ينفصل عنك بشيء أبدا أبدا أبدا، بقي شيء كان يتعلق بالخلقة، إن الرجل ذكر، إن الرجل يتزوج امرأة، في زوج وفي زوجة، زوج ذكر وزوجة أنثى، هو ده اللي كان باقي، الذكورة حتى والأنوثة، لا، الآن الأنثى تتزوج الأنثى، تتزوج الأنثى، يعني حتى هذا سلب، حتى هذا سلب، فالأنثى الآن لا يتزوجها الرجل، لا، الأنثى تتزوج الأنثى، زواج المثليين أو المثليين باعتبار الاثنين. فالذكر يتزوج الذكر والأنثى تتزوج الأنثى، زواج امرأة مع امرأة ورجل مع رجل، مما يدل على هذه الدعاوى لا تعارض دينا فقط، بل تعارض دينا وفطرة سليمة وعقلا صريحا. هذا دين ماذا؟ أقول البهائم؟ والله وليس في البهائم، في البهائم الذكر والأنثى، في سائر الكائنات والمخلوقات، ومن كل شيء خلقنا زوجين، حتى في النبات تجد هذا، وفي الطير وفي الأنعام وفي كل شيء تجد هذا. والإنسان الذي فضل على كل هذه المخلوقات بالعقل، بالعقل، كل هذه المخلوقات ما فيها عقل فيها هداية، الله يهديها لما يصلح حياتها، خلق فسوى وقدر فهدى. وإلا الطير حينما يلتقط الحب واحتفظ به في فمه حتى يأتي إلى صغاره لا تقول هذا عاقل، لا، هذا مهدي هداه الله لهذا. النملة حينما تأتي فتأخذ الحبة ثم تعود إلى جحرها ثم تقسمها حتى لا تنبت ولا كذا، النحلة حينما تذهب وتجيء في طريقها وتسلكه وتعلم النحلة النحلة الأخرى بمكان الرحيق أو كذا، كل هذا يسمى هداية، يسمى هداية الله عز وجل هذا كل مخلوق إلى ما يصلح الحيتان في البحر، الطير في السماء، الحيوانات في البر، كل ذلك مهدي لما خلقه الله عز وجل له، الذي خلق فسوى وقدر فهدى. أما الذي أودعه الله عقلا هو من؟ هو الإنسان، ومع ذلك أفسد هذه الكائنات مع كونه عاقلا، لأنه لم يرشد عقله بشريعة الذي خلقه. ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير، فنظر من هذه الشريعة وخرج عليها عنها، ومتى ما خرج عنها فلا تسأل عن حاله، لا تسأل عن حاله. ولهذا كل أمر تعجب منه يأتيك ما هو أكبر منه فيزول عجبك الأول، وتقول لا ده الأول كان أهون، لكن أول ما يحصل شيء يعني أنا لك أن تتخيل أول حجاب تنزعه المرأة يا ترى وقتها كان ماذا. والمجتمع المسلم النساء فيه متجلببات، أنا أقول لك لن نذهب بعيدا، لن نقول مثلا هذا بعد القرن السادس ولا السابع ولا الثامن، أقول في السعودية، في السعودية من سنوات قليلة، من سنوات قليلة، من سنة، من سنتين، من ثلاث سنوات، من أربع، من خمسة، عجيب جدا، عجيب جدا أن ترى سعودية واحدة واحدة تمشي كشفة الوجه. أنا يمكن عن نفسي ما رأيت إلى عام 24 إلى عام 25 هجرية، لكن هذا حصل يمكن من سنوات قليلة، فتتعجب هذه المرأة كيف كشفت، كيف كشفت. أو تركب سيارة، عجب عجاب. بينما في بلدان أخرى هذا الأمر موجود من منذ 100 سنة، عليها من الله ما تستحق هذه الثورة النسائية التي قامت هدى شعراوي وزوجة علي شعراوي، وفي ثورة سعد زغلول وما بعده وكذا زوجته أيضا، هذه الثورات التي قامت على المرأة، ولكانت مصرنا ليس فيها ذلك أيضا، وإنما نزع الحجاب، أي كان الحجاب قبله، كان الحجاب، فلما نزعنا الحجاب ووطأناه بالأقدام كان أمرا مستغربا، الآن التي تغطي وجهها هي أمرها المستغرب. ولهذا تسلطوا على حجابها فجعلوه أنواعا وأقساما من الفتن التي ربما تفوق فتن من كشفت وجهها. فالعجيب أنك ترى المرأة اليوم، المرأة المحجبة الحجاب الشرعي، المرأة المتجلببة بالسواد، فضفاض فلا يحجم، سواد فلا يلفت، غطاء كامل، هذا عجيب في المجتمعات المسلمة. فالفتن يرقق بعضها بعضا، ومن كثرتها وتواردها لا تكاد تعالج فتنة في هذا الأسبوع حتى تأتيك فتنة جديدة. هذه فتن لا سيما المرأة، لا سيما المرأة، 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 الموضوع البارز في عولمة العصر والنظام العالمي الجديد، وحرب الماسونية على حرب العلمانية على حرب الاشتراكية على حرب المستشرقين على حرب الحداثة، كل هذه الطوائف عند موضوع المرأة موضوع مهم. صدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. إذن عمد هؤلاء إلى الفتنة فعلا التي هي أضر الفتن على الرجال، أي من جهة الشهوات، من هذه الجهة هي أضر الفتن على المرأة. ولهذا ما رأيت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل الحازم منكن. يبقى الرجل أسد يدخل المصلحة الحكومية وكذا كل يجري يشمون أنفاسه ربما، ولو سمعوا صوت أقدام على السلم كل لو رأيتموه. طبعا هذا ليس في كل الرجال، أنا أقصد الرجل الذي أصرته المرأة، ولا فرق قد يكون عنده 70 سنة والمرأة تلعب به، 80 سنة والمرأة تلعب به. فإن قال قائل 80 سنة 90 سنة ذابت شهوته، لكن بقيت فتنته. فالفتنة أعم من الشهوة، الشهوة التي هي الشهوة الخاصة، إنما الشهوة تتعلق بالقلب، فتنة يفتن بالنظر بالسماع. تظنون أن الشهوة يا أخواني هي انتصاب وإنزال؟ أبدا، هذا قسم. إنما اللي عنده 80 سنة 90 سنة قد تجده مفتونا بالمرأة، مفتونا بالمرأة. كيف مفتون؟ مفتون بالنظر إليها، مفتون بسماع صوتها. ولهذا فالذي يظهر لي أن قول الله عز وجل في من تظهر أمامه المرأة في قوله أو نسائهن قال غير أولي الإربة من الرجال، أولي الإربة من الرجال غير أولي الإربة المتعلقة بالشهوة والمتعلقة بالدواعي، أن هذه الدواعي متعددة وليست متعلقة بشهوة وطئ أو شهوة كذا، لم يعد له الرغبة، لم يعد. إنما إذا علم في الرجل الرغبة ولو بالنظر ولو بالسماع ولو بالذكر والحديث في شأن المرأة وغير ذلك، إذا علم ذلك لا يجوز المرأة أن تظهر أمامه. ولهذا ما تعلق بالفتنة أوسع مما تعلق بعورة. المرأة تظهر أمام عمها؟ نعم، هو من محارمها. أمام أخيها؟ نعم، هو من محارمها. أمام أبيها؟ نعم، هو من محارمها. أمام خالها؟ نعم، هو من محارمها. أمام أخيها من الرضاعة؟ نعم، هو من من محارمها. ولكن من رؤيت فيه فتنة وعلم عنه فتنة فلا يجوز المرأة أن تظهر أمام إلا بحجابها، ولا أن تخلو به ولو كان من كان. فأمر الفتنة أعم. حرص أعداء الإسلام على أن يفتنوا أمة الإسلام بالمرأة، ولهذا سلاح أعداء الإسلام مهما درست المذاهب الفكرية قد تعود إلى جوانب أساسية تشترك فيها كل هذه المذاهب، أساس علمي يتعلق بالشبهات، أساس يتعلق بالشهوات، الأساس العلمي يتعلق بالشبهات، التشكيك، التشكيك في الدين، في تاريخ، في قرآن، في سنة، في جهاد، تشكيك يجمع كل الحرب هذه، التشكيك، بحيث إما أن تنتقل من دينك إلى دين آخر أو على الأقل تبقى على دينك اسما لا انتماء ولا عمل. وفي الجهة الأخرى المتعلقة بالشهوات فهي عديدة، لكن على رأسها المرأة، على رأسها المرأة. الجهة الثالثة المتعلقة بعموم المسلمين حتى لا تبقى لهم قوة، زرع النزاع والخلاف حتى لا تتحد أمة الإسلام، بإيجاد النهارات الجاهلية، عروبة وطنية ثم مصرية سورية سعودية فلسطينية مغربية، إيجاد هذا سبيل لإضعاف المسلمين بالتفرق، سبيل لتورط المسلمين في الشهوات بالمرأة، سبيل لإبعاد المسلمين عن دينهم بالتشكيك. اكتبوا الثلاثة دول واقرأ ما شئت في المذاهب المعاصرة أيا كانت، فكل ما يخرج عن هذه الثلاثة إنما هو متفرع متفرع. الحرب الضروس ترجع لهذا، التشكيك في الدين، في القرآن بنصوصه، في السنة بنصوصها، في التاريخ، ما يتعلق بفتنة الناس، فتنة الشباب، فتنة المجتمع على مستوى خاص بالمرأة. ازرع المرأة في كل ميدان، ترى الأعين تمتد والقلوب تؤخذ والعفة تذبح والرزيلة تستقر. وإذا أردت ذلك فذهب إلى أي محل وإلى أي مؤسسة فيها رجال ونساء، أجمل الكلمات، أرق العبارات، أحلى التصرفات التي لا يجدها زوج من زوجة في بيته، والعكس. كلمات منذ التحية، الطلب فتحية خاصة، والطلب في غاية الرفق، ترى كل شيء. ازرع الرجل بجوار المرأة تضيع الأمور وتذهب العقول. وتذكر قول رسول الله: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحزين يكون، ما تركت فتنة أضر على جام النساء. ولهذا لا نقبل مناقشة في الموضوع، يأتون بقى يقولون أنتم متشددون، أنتم أصلكم كده، أصلا تربيتكم شهوانية الظاهر. بالعكس، ده أنت تريد أن تقلل حجم الافتتان، زد في حد الاختلاط بحيث يصبح الأمر طبيعي طبيعي. يخادعون أنفسهم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم يفسدون ولكن لا يشعرون. فالمرأة مبتلاة، مرأة مبتلاة. ما أين الزوج الصالح الذي ترتبط به المرأة؟ أصبح نادرا. أين الحياة والبيئة التي توفر لها الجو الإيماني؟ أصبح نادرا. أين المجتمع الخاص؟ انخرطت أقارب، انخرطت صديقات، انخرطت، الذي يعين على الاستقامة. لكن أي أخت مستقيمة متى ما وجدت الآن في أي محيط وجدت جهادا، بالحجاب، بالصلاة، بالضوابط الشرعية. لا لا لا، ده لا تصافح، ليه كده؟ حرام، ده الشيخ فلان بيقول عادي. ايه الحجاب ده؟ خففي، ده الشيخ فلان بيقول عادي. وكمان ما في تلفزيون، كيف؟ ده الشيخ فلان بيقول عادي. والسينما عادي، والرياضة عادي، والشواطئ عادي، والنزى والاختلاط عادي، والفن رسالة. طب والرقص؟ لا يا شيخ، ما تقولش بقى الشيخ فلان بيقول يعني، لا معلش اللي دي يعني فني ماشي عشان بيقعدوا يضحكوا على بعض يقولوا لا. بس الرقص لا، ما سمعتم فتوى الراقصة إذا ماتت وهي ذاهبة عمالية تكون شهيدة؟ ما سمعتم هذه؟ طيب كيف يكون الإنسان شهيدا إذا تابع العمل؟ إلا إذا كان هذا العمل وعملا مشروعا 100%. ولا الزانية تبقى كنت شهيدة؟ يعني لو زنت امرأة وماتت حال ذلك تكون شهيدة؟ إلا أنه يعتقد أن هذا العمل مباح وعليه، فمن ماتت حال عملها هذا أو ذاب إلى عملها هذا تكون شهيدة. ما سمعتم عن هذا؟ سمعنا عن أنه ما في إسلام وكفر، كلهم مسلمون أكثر من هذا. فالمرأة أصبحت محاربة حتى في البيئة التي تجلس فيها، تجلس مع من؟ ولهذا مجاهدة فعلا فعلا، لا سيما وأن الوسط النسائي هذا ليس يكثر فيه العلم. الرجل قد يذهب عند شيخ تلقى العلم، يسمع، يلقى إخوانه في الطرقات والشوارع وهكذا، عنده مصادر ولو كانت قليلة لكن موجودة، رجل يستطيع أن يرحل ويسافر. أما المرأة تتعلم من ماذا يا أخواني اليوم؟ فعلا تخيل، تخيل لو لأنك لست لو لم تكن أنت في بيتك، من أين يأتي مصدر التعلم؟ يعني انظر إلى بيت عمك، يتعلم منين؟ المرأة تعلم منين؟ تسمع منين المرأة؟ تسمع منين؟ التلفاز، وسائل الإعلام، على ما ترى، تشكيك في الأصول والثوابت، إضاعة للأخلاق والمبادئ، تعلم منين؟ تعلم من أين؟ من أين تعلم المرأة؟ فيكثر الجهل فيهن بكثرة. فالمرأة فعلا يركز على أعداء الإسلام تركيزا بالغا، ولهذا حول من أبناء المسلمين من يحارب أحكام المرأة في الشريعة، واسمه ماذا؟ واسمه قاسم أمين، واسمه علي شعراوي، واسمه لطف السيد، واسمه طه حسين، واسمه واسمه من دعاة التغريب. وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، ويربطون هذه الكتابات كلها بالدين. الحجاب فين؟ ده البخاري فيه 7 أبواب جهاد المرأة، جهاد جهاد، فتظهر سوقهن. إيه الإشكال؟ يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا صح أن يرى منها هذا وهذا. المرأة الخثعمية وكانت امرأة وضيئة في حجة النبي في آخر حياته، ويأتون بمثل هذه الأشياء يشككون. المرأة ما تعمل؟ كيف ما تعمل؟ كيف ما تعمل؟ زوجة الزبير أسماء، أما كانت تعلف فرس زوجها؟ هذه المرأة التي خرج، وهذه المرأة التي تاجرت، وهذه المرأة التي باعت واشترت، وهذه المرأة. ويأتون بوقائع لخروج المرأة أو عمل المرأة بالضوابط الشرعية فيعممون القول بعدم ذلك. والإسلام لا يحارب عمل المرأة، ولا يحارب تعليم المرأة، ولا يحارب مشاركة المرأة في المجتمع. ما يحارب هذا؟ الإسلام يحارب الخروج عن العفة. عملها الشرعي ما أحوج المجتمع إليه. نحن نحتاج إلى من تعلم بناتنا من النساء، نحن نحتاج إلى من تطبب نساءنا، نحتاج إلى هذا. لكن هؤلاء عندهم مغالطات، إذا وجدوا أهل العلم يقولون هذا الكلام قالوا بس أنتم ضد تعليم المرأة، والمرأة قد تعلمت، فيأتون بتعليم أدلة تعلم المرأة. أنتم ضد عمل المرأة، والمرأة قد عملت، فأتون بأدلة عمل المرأة. أنتم تمنعون المرأة مشاركة في المجتمع، ويأتون بأدلة مشاركة المرأة. القضية ليست هذه، لا المشاركة ولا التعليم ولا التعلم. وإنما القضية في ماذا؟ في الضوابط، في الضوابط. والمرأة لا تتولى، لا تتولى الولاية العامة، لكن المرأة تتولى ولاية خاصة في مديرة مدرسة، مديرة مستشفى، لا إشكال. يعني فقط لا تكون رئيسا للدولة، نعم لا تكون رئيسا للدولة، لكن عندنا تكون مستشارة من رئيس الدولة، تستشار، بس مش منصب يعني مستشارة، لكن هي المرأة الصالحة التي قد تشير على رئيس الدولة، كانت زوجة أو امرأة ناصحة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أشارت عليه أم سلمة رضي الله عنها، يأتون من موضع المشورة إلى موضع الولاية فيقولون المرأة تتولى، لقد أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر عام من أمور الأمة. طيب هاتوا امرأة تشير على الحاكم، امرأة تشير مش في منصب، هذا امرأة مسلمة تنصح نصيحة مبذولة، زوجة حاكم، زوجة وزير، زوجة محافظ، زوجة، ما الإشكال؟ حرام؟ ليست بحرام. فيأتون بعناوين ينحتونها من خلال واقع، ثم يعرون ذلك عن الضوابط الشرعية. هذه هي التي فتنت وأضلت، ليه يأتون بوقائع فعل ويصورون أهل العلم على أنهم ضد ماذا؟ ضد هذه الأحكام. يعني أنتم ضد تعليم المرأة، أنتم ضد عمل المرأة، أنتم ضد، لا، نحن ضد عمل المرأة غير الشرعي، نحن ضد تعليم المرأة غير الشرعي، نحن ضد مشاركة المرأة في المجتمع غير الشرعي. إنما عند المرأة تجرى سوق نسائي، رأينا في السعودية أسواق نساء بس، مستوصفات نساء، إيه الإشكالية؟ لكن يحتاج هذا إلى تعليم. المرأة كيف تكون طبيبة إلا أن يعلمها الرجال؟ ما في مشكل، ما في مشكل، علم عبر شاشات. طيب ما كانش فيه شاشات، شاشات دي لسه مخترعة، كانش حد يسمع عن شاشات، ما فيش إشكال. لو أن الرجل علم المرأة، المرأة علمت الرجل هكذا، بس المرأة تقف بأي ضابط وتدخل القاعة بأي ضابط، تتعلم هي بأي ضابط والرجل بأي ضابط، ما في إشكال لو احتجنا إلى ذلك. قالوا يقولون صوت المرأة عورة، وكانت المرأة تحدث النبي وتحدث الصحابة، ولكن هؤلاء يقولون صوت المرأة عورة. احنا ما عندنا صوت المرأة عورة، لكن عندنا الخضوع، خضوع المرأة بصوتها هو المحرم، وليس مجرد أن تتكلم المرأة، فيشوهون هذه الصورة. الشاهد من هذا أن الفتنة المتعلقة بالمرأة فتنة واسعة المدى، وهي فتنة تعد من أصول الفتن التي يحرص عليها أعداء الإسلام. من هنا أنا أطلت الكلام شيئا ما بما يعني يحتف به من أفكار توجد في المجتمع المسلم، حتى نعي خطورة الأمر، وأننا حينما نناقش مسألة المرأة إحنا ما نناقشها كمسألة فرعية، وإنما نناقش على مسألة من أصول محاربة أعداء الدين لهذه الأمة. إذا عرفنا ذلك عرفنا قيمة أن يستقيم الإنسان اليوم في تعليم أبنائه وزوجاته على هذه التعليم العظيمة المباركة. نعم، إذا أنصر دينك بحجاب امرأتك، أنصر دينك بحجاب ابنتك، أنصر دينك بهذا، لأن طالما المرأة موجودة بحجابها في المجتمع، في الطرقات، في الشوارع، فإنها إن شاء الله تعالى تكون قدوة لغيرها، ويكون هذا جذعا في أعين أعداء الإسلام، فلهم ينفقون ولهم يصدوا عن سبيل الله، ثم بعد ذلك يرون الحجاب وقد انتشر، فهذا شيء طيب ومبارك. نعم، حديث المرأة الخاتعمية اللي بيسدل بها الناس على كشف الوجه، يأتون برواية واحدة في كتب السنة كلها أنها كانت كشفة الوجه، أليس يستدلون على كشف الوجه؟ الأول عندهم أدلة الحجاب، الأول مستقر عندهم، مستقر عندهم إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب لتلبس القفازين، في نقاب، في حجاب، مستقر عندهم يا أيها النبي قل أزوجك وبنتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وتفسير ابن عباس بتغطية الوجه وتفسير عبيدة السلام بتغطية الوجه هذا غير مستقر عندهم أولا. إذن قبل الخطعمية تعال إلى النصوص الشرعية. لابد يا أخواني نعرف كيف نحاور أمثال هؤلاء. أنا ما أتي إلى المرأة الخطعمية أولا، طيب هو أنت أصلا معترف بن قال لا والدليل الخطعمية، طيب ابعد عن الخطعمية شوية خليها بجانب وتعال إلى أمر كيف إذا حرمت المرأة فلا تنتقب لتلبس القفازين، يعني في امرأة عند الإحرام لا تنتقب، إذن امرأة موجودة منتقبة ولهذا لا تنتقب، ولا النبي ينهى عن صورة غير موجودة. قالوا طيب ما هذا عليكم، لو كان وجه المرأة عورة ما قال النبي لا تنتقب. قلنا طيب نفهمك بطريقة أخرى، الرجل في الإحرام يلبس مخيطا؟ لا. إذن يكون عاريا؟ لا، يغطي بغير مخيط. نقول كذلك والمرأة تغطي بغير النقاب، فإذا أحرمت المرأة فلتنتقب زي إذا أحرمها الرجل فيلبس مخيط، فليس أنه إذا لم يلبس مخيطا يكون عاريا، كذلك المرأة إذا لم تلبس نقابا تكون كاشفة، لكن المهم النقاب موجود، غطاء الوجه موجود. افتح الصحيح تجد عائشة تقول في محنتها ماذا، فخمرت وجهه وكان يعرفني قبل الحجاب. إذن في حجاب وفي الوجه نعم، لكن هذا خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ يا شيخ في سورة الأحزاب من أول يا أيها الذين آمنوا تدخلوا بيوت النبي إلى أن يؤذن لكم إلى أن قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألون من وراء حجاب، هذا في نساء النبي. نقول في نساء النبي صلى الله عليه وسلم سياق لكنه معلل بما يشمل الأمة، بعده قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أي يكون الحجاب طهارة لقلوب نساء النبي ولا يكون طهارة لقلوب نساء الأمة، يعني كان نساء النبي أحوج إلى الطهارة من نساء الأمة لذا شرع الحجاب، وكذلك الصحابة كرجال. ثم إنه اقرأ في الصفحة المقابلة، أنت لماذا تقرأ الصفحة اليمنى؟ اقرأ الصفحة اليسرى، يا أيها النبي قل لأزواجك وبنتك ونساء المؤمنين. إذا عرفت ذلك، إذا قررت معنا أن الحجاب كان موجودا لن تختلف معنا في المرأة الخثعمية، أنت الذي ستجيب، لأن المرأة الخثعمية حادثة واقعة، والنصوص قد استقرت عندك، والوقائع يستدل لها ولا يستدل بها، يستدل له ولا يستدل به. وعليه ندخل على المرأة الخثعمية، حديثها ثابت؟ ثابت. تفيه كشف وجه؟ لا أبدا، ولا رواية فيها كشف وجه، إنما جاء في بعض الطرق وكانت امرأة وضيئة، بس وضيئة وقفوا عنده، وهذا اللفظ ليس موجود في كل الروايات، وضيئة. طب وضيئة غير كشفة الوجه، وضيئة قد يتعرف عليها لا سيما في الحج، وضيئة قد يعرف ذلك من ما يكشف من المرأة من غير اختيارها من شيء من وجهها أو يديها أو غير ذلك، وضيئة وليس أنها كانت كاشفة، فوضاءة المرأة تعرف من لون البشرة، وهذا في الحج كل من حج يعرف هذا جيدا، مرأة تنتقل من هنا إلى هنا تركب تنزل تفعل تأتي ريح معروف مرأة خير. أي امرأة مهما كانت لابد يظهر شيء من ذلك، خصوصا وأنها لا تنتقل ولا تلبس القفازين، بمعنى تسترج بإسدال واليدين تجعل ذلك تحت خمارها أو شيء، فلا تأمن أن يظهر شيء من ذلك، هذا معنى وضيع وليس كشفة الوجه، ولو كانت كشفة الوجه لكان التعبير بماذا؟ بكشف الوجه لا بالوضاء. قالوا طيب عندنا حديث البخاري امرأة سفعاء الخدين قامت، قلنا هذا متى وكان، متى كان هذا؟ هذا قبل فرض الحجاب، هذا كان في صلاة العيد وقد فرضت في السنة الثانية. لكن المهم انظر هنا سفعاء الخدين وهنا وضيء، لما كان الوصف للوجه اختص به، إذن ليس فيه حج. طب يقول لا أنت متعصب، امرأة وضاء تحتمل كشف الوجه، نقول طيب على التسليم، تحتمل كشف الوجه أو تحتمل عدم، يبقى هذا احتمال ولا يقين؟ احتمال. عندك جزم؟ لا. وانت ايضا ما يكون عندك جزم؟ خلاص وانا ما عندي جزم، وانا ما عندي جزم. اذا هذا دليل يحتمل، نعم، واذا تطرق الى الدليل احتمال سقط به الاستدلال. بيني وبينك طالما يحتمل بيني وبينك يبقى سقط الاستدلال به. تعال الى الادلة الصريحة. ولهذا اختصر العلامة العثيمين المسألة في سطر واحد، مسألة الحجاب اختصرها في سطر واحد، قال في أدلة من رأى كشف الوجه، قال وأدلتهم تدور، وأدلتهم إما أنها صحيحة غير صريحة وإما أنها صريحة غير صحيحة، بس هو سطر واحد، سطر واحد، إما أنها صحيحة غير صريحة وإما أنها صريحة غير صحيحة. ابحث، فعلا لن تجد الأمر يخرج من هذا بدون تعصب ولا أي شيء. ولهذا كان النساء على ذلك في عصور أمة الإسلام. الدليل اقرأ عن التغريب، ترى متى وضع الحجاب في مصر، ترى متى وضع الحجاب في أي بلد من البلدان، هذا كله في القرن العشرين هذا. نعم.
قال الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله تعالى: الوقفة الثانية في هذه السورة عند قوله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين.
لهذا يا إخواني معرفة التطور التاريخي في هذا ومعرفة هذه الوقائع ومعرفة أسليب هؤلاء حقيقة مهمة لطالب العلم. صحيح هي من العلم الذي لا يقصد أصالة، لكن قصد تبعا نظرا لشبهات المجتمع ونظرا لهجمة أعداء الإسلام لا سيما المستشرقين الذين سيتناول أمرهم اليوم، لأن هؤلاء يعني درسوا الإسلام دراسة خاصة ووضعوا الشبهات الخاصة، فلهذا جندوا أناسا صاروا يتكلمون باسم الدين وهم يحاربون الدين. لهذا لابد من أن نكون حائط صد ضد هؤلاء، يكون حائط صد ضد هؤلاء، وهذا يكون بمعرفة ما يلزم، ليس التبحر والتوسع وكذا يعني يلزم كل أحد، من كان والله عنده وقت في هذا ما في بأس بتبحر بحيث ينتقي لنا، لكن على الأقل يكون عندنا ماذا؟ يكون عندنا الدراية والمعرفة بأساليب هؤلاء، أساليب غزوهم وكيف نواجه هؤلاء. نعم. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقي، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. كيف وقد أدركني يا أحمد؟ أدركني. فإذا كان حذيفة يسأل عن الشر مخافة أن يدركه وليس موجودا، فكيف إذا أدركه؟ كيف إذا حصل الإدراك؟ فأنا ما أترك أمتي الحقيقة تغرق، فالإنسان يكون عنده رؤوس أقلام. نعم.
قصة نوح عليه السلام جاءت في صور من القرآن مطولة، بل هناك صورة في القرآن هي صورة نوح، وقد جاءت في عدد من الصور مختصرة ومطولة. ولماذا يكرر الله عز وجل قصة الأنبياء في كتابه في صور كثيرة؟ هل هو تكرار كما قال بعض الناس؟ ليس كذلك، فلكل قصة نبي جاءت في صورة لها هدف ووراءها دروس وعبر، ليس هو الذي في الصورة الأخرى.
لا، هو تكرار، هو مش تكرار، هو تكرار، لكن نقول تكرار يحمل تقريرات، فهي تكرارات تحمل تقريرات، تحمل أهدافا، تحمل مقاصد. نعم، وقد يكون هذا أزيد من هذا، لكن ليس والتكرار بالمطابقة بحيث لا فائدة فيه. لا، ليس في القرآن شيء ما في فائدة، ولو تكررت المواضع مهما تكررت ففيها الفوائد، بل ولا حرف في القرآن ليس له معنى، ولهذا شيخ الإسلام يقول ليس حرف في القرآن زائد من جهة المعنى، هناك أحرف تكون زائدة من جهة الإعراب، أما من جهة المعنى لا يوجد، لا يوجد حرف في القرآن لا معنى له أو زائد في المعنى، فضلا عن قصة. نعم، فقول الشيخ هنا هل هو تكرار كما قال بعض الناس؟ ليس كذلك، لا هو تكرار، لكن نقول هل هو تكرار محض لا فائدة فيه؟ نقول ليس كذلك، إنما تكرار تكرار. نحن نتكلم عن قصة آدم، نقول تكررت في القرآن، قصة نوح تكررت في القرآن، تكررت، فكلمة التكرار ليست هي الممنوعة، لكن تكرار بدون فائدة، تكرار بدون إضافة، تكرار بدون أهداف، طبعا لا، إن القرآن لا ينزه عن ذلك. نعم.
قالوا الحوض هذا في قصة نوح هنا في سورة العنكبوت التي موضوع الفتنة التي تعرض على القلوب والعقول، فأتت قصة نوح عليه السلام في آيتين ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. ما صلة هذا بموضوع السورة؟ الصلة في قوله فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وكل بلاء جاء الناس الذي لم يتمسكوا حقيقة بهدي الأنبياء والمرسلين جاء نتيجة الاستعجال في أمورهم وفي دعوتهم وفي طلبهم للنتائج قبل الأوان. نوح أليس هو أول رسول؟ بلى. أليس هو الرسول المؤيد بالمعجزات والبراهين والآيات من الله عز وجل؟ بلى. أليس هو أكرم على الله من غيره من الناس من غير الأنبياء والمرسلين من عامة أتباع الأنبياء والمرسلين؟ بلى. ومع ذلك ابتلاه عز وجل وابتلى من معه وكانوا قليلين وما آمن معه إلا قليل، ابتلاهم 1000 سنة إلا 50 عاما يؤمنون ولا يؤمن معهم إلا القليل، ويرون الشرك الأكبر وعبادة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ويرون الصد. قال ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا، ونحو ذلك بأنواع الدعوات لم يستجب
دعوتي
أحد، بأنواع الدعوة لم يستجب أحد، ومع ذلك جاء الابتلاء.
يعني العظيم أنه صلى الله عليه وسلم ما قصر في دعوته محاشا يقصر، ولكنه بذل كل ما يملك، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا. وهذا درس للدعاة الله عز وجل ألا يملوا، ألا يملوا من الدعوة. ولو أن الناس نفروا منهم، من وجد مثل ما وجد نوح عليه السلام من قومه، استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وجعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، في أعظم من هذا؟ ومع ذلك ما صده ذلك عن الدعوة، ولا صده ذلك عن إقامة شرع الله عز وجل فيهم بالبلاغ، ما صده عن ذلك، ولكن نفر قومه وما أمن معه إلا قليل، ما أمن معه إلا قليل. فهذا درس لنا يا إخوان، لأن الإنسان لا ينظر إلى النتائج ولا يستعجل النتائج، إنما ينظر الإنسان إلى الدعوة. أنت مكلف بالبلاغ، إذن القضية عندك ليست عند خصومك، القضية عندك أنت، على ما تتوقف؟ لأن خصمك لم يستجب، هل دعوتك كانت منوطة بهذا؟ إذا لم يستجب لك أحد فامتنع، أبدا، إنما دعوتك أنت مأمور بهذه الدعوة أن تبلغ، ولا علاقة لك بالخصم. نعم.
ومع ذلك جاء الابتلاء العظيم والفتنة العظيمة، يعني الاختبار العظيم، أن يمكس 950 سنة ولا يتنزل عليه نصر الله، أليس هو بعزيز على الرب عز وجل؟ أليس هو حبيب الرب عز وجل؟ بلى، ولكن عبرة لقومه وعبرة لأتباع الأنبياء إلى قيام الساعة، وهي الفتنة التي ترد علينا جميعا، ولكن قل بل نذر من يسلم قلبه من تسويل الشيطان فيها، وقال فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما.
وما تسويل الشيطان في هذا؟ طول المدة، من جهة أنت لا تنصر نصرا ظاهرا، ومن جهة قومك لا يستجيبون، فتأتي الفتنة. ما الفتنة هنا؟ اترك الدعوة، هؤلاء لا فائدة فيهم، أنا مللت، أنا نفسيتي كذا، خطبة الجمعة لا أنا أوقفت الدروس، ليه شيخ أوقف الدروس؟ والله نفسيا كان حصل موقف كذا في مسجد كذا، وبعدين الشيخ متأثر من يومين، ناس كانوا غلطوا فيه و رموه بالحجارة، فالشيخ يرى أنه سبوا شوي كده، هذا شيخ فاشل، هذا أصلا هذا شيخ فاشل، هذا لو ضربوه لقال يا قوم اللهم اغفر للقوم فإنهم لا يعلمون، ويدعوهم ويصبر الإنسان على ذلك. هذا الداعية يا إخوة الذي يريد أن يبلغ الحق، الذي يريد أن يبلغ الحق يتحمل مهما كان. إنما شيخ يعتزل لأن الناس اعتزلوا واعتزلوا دعوته، الشيخ ما يعتزل أبدا. الشيخ ليس لاعب كرة كما يقولون اعتزل، لا، الشيخ صاحب عبادة، صاحب منهج، صاحب استقامة على هذا المنهج. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ادعو إلى الله حتى يأتيك اليقين، إن عليك إلا البلاغ، ليس عليك هداهم. ولهذا مهم جدا في حياة الإنسان كطالب علم وداعية أن يطلع على قصة الدعوة في حياة الأنبياء، أن يطلع على ذلك وأن يعرف هذا. ولهذا كان أول درس أخذه النبي في الدعوة ما هو يا إخوان؟ أهم درس وأخطر درس، وصدق ورقة، لأنه أعطى أهم نقطة. وهذا الشيخ الموفق دائما يبدأ بأهم شيء، المرتكز. أول ما تأتي تستنصح الشيخ يعطيك المرتكز الأول، وبعد ذلك بقى أنت بقيت مع 10 سنوات إنما يعطيك المكملات. لكن لو لم تلتقي به إلى لقاء واحد أعطاك ما ينفعك. فهنا ماذا قال ورقة للنبي بعد أن قال له هذا ناموس الذي أنزل الله على موسى؟ ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. طب هو في فصول كثيرة جدا، لكن أهم فصل هو هذا، يعني وطن نفسك، إنه لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. شوف شوف الشيء الأول يا إخوان، الشيء الأول هذا هو، هذا الشيء الأول، لا بد من العداوة. يبقى الشيخ الموفق اللي يركز على لب المسألة، على أخطر شيء، أخطر شيء ممكن أن يواجهك، أخطر شيء. أنت جاي طالب علم الآن، شيخ انصحني، أنا طالب علم مبتدئ، انصحني، أنصحك في العلم إلزم الكبار وكتب السلف، وفي العمل احضر أهل الأهواء والجماعات. سلام عليكم للمستعجل بس. هذه قد يبقى 31 سنة ما يدرسها. واعلم أنك إن أتيت يوما يا طالب العلم فإما أن تكون من قبل العلم على يد أهل البدع والقراءة في غير كتب السلف، وإما أن تتلقفك يد أهل الأهواء فيدخلونك في حزب أو جماعة. اعلم هذا جيدا، اعلم هذا جيدا. وهذه والله 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 لو تطوف على من يدرس لتجدن قليلا من المشايخ الذي يدلك على هذا. بالعكس، انت لو قلت له اقرأ كتب السلف احيانا، او لو قلت له ايه رأيك في الجماعات، سوف يقول لك اترك هذا الان. المهم خذ البدايات الاول، خذ البدايات، حاول تطلع مش عارف على ايه وعلى ايه كذا، بدايات يعني ايه مجمعة. لكن كلمة الزم الكتاب السلفي وأئمة السنة وأهل العلم الكبار واحضر الجماعات قل شيخ ينصحك به، إلا من السنة قضيته. بالعكس، أنا أقول لك أنت لو قلت له الجماعات الشيخ يقولك أنت ابن خلي بالك صن مسامعك، سيبك من الشباب بتوع الجرح والتعديل والأشياء دي، ما تدخلش نفسك في هذا يا ابني، اطلب علم أولا. وكأن اطلب علم أولا تتعارض مع اعرف الشر لتحضره وتتوقاه، أليس ديرنا هذا؟ قل أمنت بالله بس ثم استقم، لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي وإثبات. ومن يبتغي غير الإسلام دينا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فقط غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يبقى يابد أن الصحة تجمع كن ولا تكن، قل ولا تقل، افعل ولا تفعل. هي نصيحة بس، وأنا رايح أركب السيارة شيخ راح القصر وزحام شديد، وجاء واحد شاب لابس عمد كده من تركيا ولا من طاجكستان ولا يحسن اللغة، يجي يا شيخ شيخ انتظر شيخ بس انصحنا بكرمك، انا يعني جاي عمره او جاي مثلا كذا او جاي الازهر ادرس وجاي انصحني بس نصيحه يا شيخ. هي هذه النصيحه لابد خذها فائده، اي نصيحه لابد ان تشتمل على نفي واثبات، حينئذ تكون من الناصحين ان شاء الله. لا بد شمع نفي وإثبات. كن يا ولدي ولا تكن، كن ولا تكن، تعلم. أنت قلت لو ما تعلم ما تعلم، تعلم استعراضي من، تجنب أتجنب من، يبقى تعلم تجنب بحيث يحصل ماذا؟ التربية والتصفية والتزكية، قيم على نفي وإثبات. التخلية التحلية، قيم على نفي وإثبات. لا إله إلا الله، قيم على نفي وإثبات. الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة إثبات، والبراءة من الشرك وأهل نافي. فمن يكفر بالطاغوت نافي ويؤمن بالله، ولهذا إياك أن تنسى النافي، لكن إما أن تقدمه وإما أن تؤخره، لكن إياك أن تنسى، حينئذ تكون شيخا نصيحا. جزاك الله خير، جزاك الله خير. إنما آهي من المشايخ ولا تسموا بالمشايخ الزلبيين، الذي ما ينصح ابتداء بل يستنصحه الطالب. عندنا جماعات، عندنا طوائف، يا شيخ امشي مع من، اترك من؟ يا ولدي انصحك، انصحك اترك هذا الطريق، يا ولدي تعلم اولا، واذا عرفت الخير عرفت الشر. مت ضللت ظننت الشر خيرا، اعطيني انت يا شيخ خبرتك، اعطيني انت يا شيخ عصارة فهمك. فلو الانسان اعطي اخواني نصيحة مدتها 10 ثواني لخلى، لجعل 5 ثوان في كن، والخمسة الاخرى ولا تكن، نفي واثبات. فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله، كم من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. ما هو بهذا الدين يا اخوان؟ بالله عليك ما الذي يخرج عن هذا الدين؟ من قال لا اله الا الله ضعف نصف السطر وتحته معناها، دعوة اليها لوازمها نواقضها، ما هو ده لا اله الا الله؟ وكفر بما يعبد من دون الله، كفر بما يعبد من دون الله، كفر الاكبر الشرك، الكفر كل مشتملات الكفر الأكبر الأصغر، كل مشتملات الكفر الأصغر ووسائل إلى الأكبر، هذا نفي وإثبات. وحينئذ أطلب علم التفصيل بعد ذلك، إنما مش يا ولدي أترك هذا أطلب العلم، لا أطلب علم التفصيل. يا أخي خذ نصيحتي والله العظيم أنا أعطيك نصيحة إن شاء الله زبدة زبدة، انتبه يا فضيلة الشيخ، يا فضيلة العلامة، يا فضيلة الشيخ، انصح يا ولدي اطلب العلم التفصيلي. الشيخ يعطي العلم الإجمالي وهو فتح باب السيارة ليركب، يعطي العلم الإجمالي. فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله، يعطي العلم الإجمالي، من قال لا إله الله وكفر بما يعبد من دون الله، يعطي العلم الإجمالي. قل لي في الإسلام يا رسول الله، مرني بعمل إذا عملته دخلت الجنة وكذا. أن تؤمن وأن تؤمن وأن تؤمن، وكف عليك هذا أمر ونهي يا أخوان، إثبات ونفي. وبعدين يا ولدي أطلب العلم، خلاص أنت الآن زي ما قلت لك طب العلم الشرعي كتب السلف على حد سلفي وتجنب الجماعات والفرق والبدع. إلزم فلان عندكم، إذا كنت أنا أعرف من أهل أحد من أهل السنة في هذه البلدان أقول إلزم فلان يبقى دللته. هذا هو النصيحة، هي صحيح أخذت منك 30 ثانية لكن كانت توجه حياة، لو مات عليها مات على الطريق، ولو ما حصل من هذا الطريق إلا أنه دخله ووضع قدمه عليه فمات، فهذا حري أن يكون على صراط الأخيرة على هذا الصراط أيضا. أرجو إخواني، أرجو من إخواني طلبة العلم والإخوة اللي بتستمع أن يعوا هذا جيدا. هي كلمتك في البيت أول كلمة نفي والإثبات، هي كلمتك مع الطالب النفي والإثبات، ثم بعد ذلك يأتيك التفصيل. يا ولدي هذا الإجمال الذي قلته لك يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تفصيل، فاذهب إلى أهل العلم كفلان وعلان وأطلب تفصيل ذلك، وأطلب تفصيل ذلك. إنما أحارب شيئا اسمه نفي وإثبات، أنا أريد إثبات إثبات، ما في نفي في حياتي، حتى إن أحدهم لا يخطب خطبة الإخوان على المنبر لما أنزل الدولة السعودية خطبة عن الإخوان وألزموا بذلك وخطر الإخوان، وهو من دعاة السلفية من سنين الذي يخطب هذه الخطبة، فينزل مع المنبر بعد الصلاة يقول أخ سلفي كان قد ناقشه في مسألة الأمور، قال أظن الخطيب أظن الخطبة عجبك يا سلفيون، أنت كنت بتأدي وظيفة عجبك يا سلفيون وهي مش عجبك، يعني ما تعجبك هذه؟ ولهذا أنا أعلم جيدا أنه قد يكون نصف إلى ما يكون 3/4 الخطبة غير مقتنعين، ومن يمكن ومن أمكن الاعتذار اعتذر، لأنها ثقيلة على القلوب، ثقيلة على القلوب. ولهذا من كان خاطبا بها قبل المرسوم هي التي تهون عليه بعد المرسوم. كل المسألة أنه خطب ماذا؟ خطب ما كان يخطب أصلا، هو ماذا؟ ما الذي جد؟ ما الذي جد؟ إنما من كان بعيدا هذا الذي ثقل عليه. تبعتم إخواني بارك الله فيكم. يبقى إذا لقيت أخا في القطار، أخا في السيارة، أخا في الحافلة، أخا على حمار أردفك خلفه، أيا كان، وأردت أن تنصحه لابد أن تكون نصيحتك قائمة على النفي وعلى الإثبات في الأصول هذا الدين، الإمام السلفي والكتاب السلفي والمعتقد السلفي. احذر من خالف إمام البدعة، منهج المبتدع، الكتاب المبتدع. يبقى البدعة في الإمام وفي الكتاب وفي المنهج، والسنة في الإمام وفي الكتاب وفي المنهج، بس خلاص هذا اللي عليك. جزاك الله خير. أقسم بالله يا إخواني لو لم يكن عندي إنسان حاصلة من العلم إلا هذه وبقي يدعو إلى هذه إلى أن مات، ما شرح كتابا ولا شرح 1000 كتاب ولا شرح 10,000 كتاب، والله كفى يا إخوان. وحتى تعرف عزة ما أقول وندرة ما أقول لك، أنت قبل أن يمن الله عليك بالتوبة، وأقول بالتوبة بقلب جريء، وقبل أن من الله عليك بالبصيرة، وقبل أن من الله عليك بالفرقان، وقبل ما تعرف ضلال هؤلاء مشايخ الثورات، يوم أن كنت تجلس عندهم اللي رصيده 10 سنوات واللي رصيده 7 سنوات واللي رصيده 5 سنوات واللي رصيده سنة في السماع لهؤلاء، سمعت منهم هذه الكلمة؟ كن مع الإمام السلفي والكتاب السلفي والمعتقد السلفي، ولا تكن مع إمام البدعة ومنهج البدعة والكتاب أهل البدعة. سمعتها؟ الجواب لا. الجواب اوعى تقول انا سمعت كثيرا، كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ادعاء من خلف. هات يا ابني منظومة جوهرة التوحيد الأشعري وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. دول الأشاعرة بيقولوا كده، الأشاعرة يقولون هذا. هات المتن تجد المتن فيها كذا، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. لكن من السلف ومن الخلف؟ بيت، بيت في المنظومة، منظومة الأشاعرة، منظومة الأشاعرة. وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. اطلب تفصيل ذلك، سوف تجد السلف غير السلف، وسوف تجد الخلف غير الخلف. أتدري من السلف؟ من طريقتهم أسلم. ومن الخلف؟ من طريقتهم أعلم وأحكم. عرفت؟ عرفتم إخوان؟ الشيخ سمعتوه هذا؟ شيخ ثورة، الكتاب والإمام والمنهج ده نظر يا هو بقى. طيب دراسة تطبيقية أصول السنة المحمد. طيب جزاك الله خير يا شيخ. الثاني كتاب أهل بدعة، إمام أهل بدعة، منهج أهل البدعة، دراسة تطبيقية جوهرة التوحيد، كتب سيد قطب، كتب مودودي، كتب معتزلة، كتب وهكذا. هذا لم نجده، لم نجده، لم نجده. ولهذا احنا صراحة كثيرا ما قلنا بأن هؤلاء المشايخ انتكسوا، قرروا أمورا ثم رجع عنها. ولكن أنا أصحح لنفسي، ولو صدرت من هذه الكلمات أصحح، أقول هؤلاء ما تنقضوا ولا رجعوا في المنهج كأصل منهج، هؤلاء ما زالوا على هذا. لكن لم تكن هناك الأمور التي تضطرهم إلى التصريح العام. ولا التبين العام، ولعدم سماع السماع لهم، ولقد يكون طلاب يعلمون أو علموا هذه الأمور لكثرة المخالطة. إنما الواحد في حياتي كلها سماعه عبارة عن أحرف، أحرف في شريط، أحرف في كذا. فهؤلاء ما كانوا على منهج ثم انتكسوا عنه وغيروه وبدلوه، وإلا هات أصول المنهج هذا في كتبهم ثم بعد ذلك تأتي إلى ضد هذا المنهج. ما هو موجود، ما هو موجود. إدارة تعرف ما هم فيه، باب الإمامة فين، التقريرات في كل أصول السنة فين، تحذير من أهل البدع والجماعات فين، ككلام مؤصل. ولو وجد، وجد أحرف خرجت مخرج الخجل أو خرجت مخرجا ضعيفا، يعني أي ما كنتش في جماعات والأحزاب، بس من باب أكمل، من باب أكمل يعني. لكن لأن الجماعات هذه ضالة مثل جماعة الإخوان والتبليغ وكذا، هذا ما تجدها. نعم.
قال اللقاني في ختام متن جوهرة التوحيد: وكن كما كان خيار الخلق حليف حلم تابعا للحق، فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وكل هدي للنبي قد رجح، فما أبيح فعل ودع ما لم يبح، فتابع الصالح ممن سلف وجانب البدعة ممن خلف.
ممن سلف وجانب البدعة ممن خلف، أحلى الكلمات. ولكن بفهمه، فمن السلف كما قلت لك الذين هم طريقتهم أسلم، ومن الخلف الذين طريقتهم أعلم وأحكم. من السلف الذين وقفوا عند الآثار ونطقوا بها لفظا، ومن الخلف الذين تأولوها التأول اللائق بالله شريطة أن يناسب ذلك العقل، تقديم عقل على نقل، والسلف تقديم نقل على عقل. ومع ذلك يقول كل خير في اتباع من سلف وكل شيء في داعي من خالف. نعم.
قال العلامة الصالح للشيخ حفظه الله تعالى: وهذا الصبر هذه المدة الطويلة والإنسان يرى أنه على دين الإسلام والحق، ويرى الشرك ويرى الكفر ويرى المعاصي ويرى الذنوب، ويريد أن يتخلص منها بسرعة في سنة في سنتين في خمس في عشر، ولكن الله عز وجل لم يرد ذلك، بل اقتضت حكمته العظيمة أن يمضي قدره وأن تمضي حكمته وفق ما شاء، لكن العبد عليه أن يسلك الصراط المستقيم، وليس عليه أن يرى النتائج. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون، أو نرينك بعض الذي وعدناهم فإن عليهم
أو نرينك الذي وعدناهم
فإن عليهم مقتدرون، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إذن مضى الزمان وعدم تنزل نصر الله عز وجل، وأن لا يرى المسلم وأن لا يرى المؤمن وهو الذي يعتقد ويرى أنه على الحق وهو كذلك، وأن لا يرى نتيجة عمله ونتيجة دعوته، هذا لا شك يعرض على القلب فيحدث له أنواعا من الفتن. أما الفتنة الأولى فأن يستعجل فيسلك صراطا آخر إما بعنف،
يعني إذا دعوت أنت كثيرا وسنوات وكذا ولم تجد استجابة قد يحصل لك فتنة. يا ترى ما الفتنة؟ الشيخ يقول بأن موضوع الصورة هذه الفتنة، وبدأت الصورة ببيان الفتنة وبيان الابتلاء والامتحان والخبر في مثل هذا، ثم بدأت بقى فتنة مع الوالدين حين يصدانك عن سبيل الله، بعد ذلك تأتي إلى قصة الدعوة وما فيها من الفتنة. والفتنة في قصة نوح عليه السلام إنما رأسها ماذا؟ رأسها يتعلق ب استعجال الثمرة واستعجال النتائج إذا لم تكن مستويا استواء عظيما. فإن دعوت إلى الله فطال زمانك في الدعوة فلم تجد استجابة ولا أثر فاستعجلت، فربما تعاقب على هذا الاستعجال. إذا تأنى وتريث، ولو كان الأمر آلاف من السنوات أنت ما عليك إلا البلاغ. ولهذا الكلمة الأولى المهمة جدا أن تعلم أيها الداعي أن المكلف أنت به ماذا؟ البلاغ. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنك ستعادى، بس يبقى البلاغ العداء يبقى انتبه للبلاغ ولا صدنك العداء. واصل. نعم.
الفتنة الأولى فأن يستعجل فيسلك صراطا آخر إما بعنف إما بشيء نفسي يختاره لنفسه وهو لا يتصل بدين الله، وهذه فتنة وقع فيها من وقع.
نعم، استعجل فسلك صراطا آخر، وهذا أشار إليه بعض الأثار كأثر ورد عن ابن مسعود أن الإنسان يدعو إلى القرآن وإلى السنة وكذا وكذا فلم يجد أحد يستجيب له فيحول. ولعلك ترى اليوم بعض الدعاء في أول أمر كان ماذا؟ الغطرة، تمام، وكل خير في دعوة سلف وشيخ الإسلام والإمام أحمد وكذا، لقى نفسه أن في ناس قفزوا. أنت مقطعك بيعلق عليك 35، المقطع من أسبوع وعليه مثلا 110، ينظر إلى شباب صاعد كده مثلا 35,000 110,000. طب الشباب دول نظامهم إيه؟ شباب كده اللي مش عارف الجاكيت والنظام والكاب طيب ما هي كويسه هي بقى ما دي بتجيب نتيجه، فرح حاطط الغطره والثوب وجاب الترنج والكاب وما فيش مانع كمان جاب الكره، تمام، وما فيش مانع كمان يشرح الدوري الانجليزي مش مشكله، فيش مانع كمان يترجم للاعبي الغرب عشان نجيب الزباين مش مشكله. اجي ادعو مثلا اقف في المطبخ وانا عمال اعمل الاطباق وأقول عشان كرام الرجل لزوجتي، مفيش مشكلة، وسائل. فلما مل هؤلاء هذا الطريق واستعجلوا تحولوا. والمسألة ما تقولش بقى هي مسألة بقى ترنج وكاب، المسألة تغير منهج من مظاهره، تغير زي أول. شوف أنت تستفتى ما حكم لبس البدلة وكذا؟ مباح. لكن يعرف ان الشيخ هشام ده او هشام يعني اقصد يعني اردت شيخ معين يعني يوم ما يتحول بقى مغطوط وثوبه الى البدلة اللي هو افتى 1000 سنة انها مباحة، اعلم ان منهجا تغير، في تغير في المنهج. اوعى تفكر ما تغير في الثوب، على الشماعة البدلة والشماعة الثوب، فرح سايب الثوب النهاردة ولابس البدلة، لا 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 ابدا. انما ده اثر، اثر لمنهج. ولهذا شوف حزب النور بعد الثوب الابيض القصير تحولوا الى بدل. ليه؟ لان تحول المنهج. نجيب شيخ من تاني، شوف اي شيخ كده، شوف اي شيخ لبس البدله بعد الثوب اللي كان معروف بها دائما، تعلم ان هذا نتيجه تغير في المنهج، تغير في فكرته، تغير في منحاه، تغير في اساليب دعوته. فالانسان قد تحول من السلفيه، سلفيه المنهج وسلفيه المواجهه، الى ما يسمى بسلفيه المنهج عصرانيه المواجهه، الى عصرانيه المنهج، المنهج عصرانيه المواجهه. يبقى الاول سلفيه المنهج، سلفيه المواجهه، بعدين سلفيه المنهج عصرانيه المواجهه، يواجه باسباب العصر، بعدين عصرانيه المنهج عصرانيه المواجهه، ويصبح عنده كلمة سلفي بس التي على لسانه. لكن سلفي ماذا؟ سلفي بلا منهج سلفي. فهي تبدأ هذه التحولات. فالمسألة مش مسألة يعني بدلة أو كذا، البدلة مباحة، البس بدلة مباحة. يا طالب الجامعة أنا شيخ ممنوع من دخول الجامعة إلا بالبدلة، البس البدلة في الجامعة والبس البدلة خارج الجامعة، إيه الإشكالية؟ عادي يعني، ممكن مش شيخ في الشارع كده، امشي في الشارع عادي ببدلة، ما فيش اشكال، بضوابط شرعية ما في مشكلة، بدلة طليق يعني بك بنطال فضفاض ما ينزل عن الركبتين، جاكت هذا عادي ما في اشكال، ايه الاشكالية في هذا؟ والله يا شيخ انت ما شاء الله ده انت شيخ مديرن. لا والله انا شيخ سلفي من قديم، هذا هو، ما في حاجة اسمها ثياب يلزم بها الانسان، اللي يلزم به ألا 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 تخرج عن حد المباح هذا الى حد المحظور، انما الاصل في الثياب الاباح. ايه الاباح؟ الثياب الصومالي ثياب المباح، والثياب النيجيري مباح، والسعودي مباح، والاماراتي مباح، والمصري مباح، والليبي مباح، والسوداني مباح. تجعل الفتحة امام وخلف مباح في السودان، تجعل العمة 7 متر ولا 11 مباح في السودان، تمشي بلا عمة في مصر مباح، تمشي بالغطرة في السعودية مباح، في الأردن بالعقال مباح، في الصومال وفي نيجيريا وموريتانيا ثياب كم لفة في كم لفة مباح، المهم تعرف كيف تدخل يدك بس، كل هذا مباح ما في مشكلة، كل مباح. إنما تخرج عن الإباحة إلى غيرها، ثياب تشابه فيها الكفار، ثياب تشابه فيها النساء، ثياب تشابه كذا، تحجم عورة أو تصفها، ينزل عن الكعبين، المهم المحظورات، وإلا فالأصل في هذا الإباحة ما في إشكال. لكن أنا أقول هذا الذي اعتاد زيا معينا هو لا ينسبه إلى وجوب أو كذا، لكن هذا نعم من باب المروءة، مروءة العالم، مروءة طالب العلم، ثياب التي فيها يعني وقار وسمت طلبة العلم وكذا ما في مشكلة. يوم أن يتحول ويتغير اعرف هذا وراه شيء، وراه شيء، وهذا الذي حصل. نعم. فالفتنة الأولى أن يستعجل فيسلك صراطا آخر، إما بعنف وإما بشيء نفسي يطلبه، نقول كده إما بعنف وإما بتميع، يا عنف يا تميع، يا إفراط يا تفريط. نعم.
قال الفتنة الثانية أن يأتي أناس فيوقعوه في اليأس، ينظر استقمنا سنة سنتين خمسا عشرا عشرين، استقامت أجيال، ما نفع؟ هذه فتنة. الله عز وجل يقول في أول هذه الصورة: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت.
يا شيخ يا حري، أنت منهجك هذا بأن سنين ما جاء معنا أعداد، بينما شوف فلان عنده كذا كيت كيت كيت، خطبة الجمعة ثلاثة أدوار في المسجد، أربعة أدوار، والشوارع ما يا شيخ أنت. فلو حولت لو غيرت يا أخي لا تستعجل، ولو مت على هذا، لو مت على هذا، ما عندك إلا واحد اثنان، لو مت على هذا، ورأيت نبي وليس معه أحد. نعم.
إذن المسألة مسألة إيمان، مسألة عقيدة، يتنزل النصر، تنظر إلى النتائج، يهتدي الناس لا يهتدي الناس، هذا ليس عليك، وإنما إلى الله عز وجل، وإنما الذي عليك أن تستمسك بالذي أوحي إليك، تستمسك بالذي نزل من الوحي من سنة ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعمل وأن ندعو وأن نجاهد بحسب شرع الله عز وجل بالطرق التي أذن الله عز وجل بها. ثم رأينا أو لم نرى، فهذا نوح عليه السلام،
يعني رأينا النتائج أو لم نرى، هي نتائج الحمد لله موجودة يا إخوان، معذرنا ربكم لعلهم يتقون، إذا لم يتقوا حصلت المعذرة يا إخوان. أي دعوة إلى الله عز وجل على بصيرة لا بد أن تحصل النتائج، لازم، ولكن لا تعتبر النتائج أتباعا، إنما النتائج مجموعة في قول الله عز وجل لما قال قوم لقوم لما تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يبقى أنت عذرت إلى الله، أقمت الحجة عليهم. الأمر الثالث، حصلت أجورا وحسنات وقمت بمقتضى قيامك بالعبودية، إذن دي نتائج، نتائج أنك تفوز، نتائج أنك أقمت الحجة عليهم، نتائج أنك أوقفت زحف باطلهم، هذه نتائج. إياك أن تظن أن ما في دعوة، أن الدعوة ما لها نتائج أبدا، ولو أخرجك قومك ولو سجنوك ولو قتلت، وقد تكون هذه نتائج تحصل بعد. ما النتائج التي حصلت للغلام حال حياته مع الملك؟ النتائج ماذا؟ أمن الواحد فابتلي وقتل، لكن فين الأمة؟ الأمة على دين الملك، لما قتل الغلام صارت الأمة على دين من؟ على دين الغلام، آمنا برب الغلام. هذا لم يكن في زمان الغلام، في زمان الغلام آمنا بالملك، لما قتل الغلام آمنا برب الغلام. فقد تكون النتائج تأتي بعد. اليوم يمكن كتب ابن تيمية تدرس وتقرأ، والأمة بملياريها فيها من يقبل عدد الكتب يمكن أكثر من الذين كانوا في عصر شيخ الإسلام كعدد، وإن كان شيخ الإسلام خرج أئمة، يمكن كتب إلى عهد قريب كانت مخطوطات يا أخواني ما ظهرت. نعم.
فهذا نوح عليه السلام مكث 1000 سنة إلا 50 عاما، ويا له من درس وما أبلغه من درس. ثم بعد هذه المدة الطويلة، ما النتيجة في دعوة نوح؟ وما آمن معه إلا قليل. ولهذا ينبغي أن ينظر المؤمن إلى هاتين النتيجتين، الاستعجال واليأس. وأنا أرى من مخالطتي للشباب والملتزمين ولطلبة العلم أن كثيرين يأتيهم الخاطر في الأول في الاستعجال، يريدون أن يعملوا شيئا ولكن يراجعون أهل العلم فيبينون لهم الحق ويهدؤون، لأنهم في قلوبهم مستسلمون للكتاب والسنة.
تباتم. ولهذا تذكرون كلمة الشيخ ابن باز في ترجمته، تذكرون لما بعض الشباب جاء يستعجل الأمر يا شيخ وكذا وكذا إلى آخره، والولاة ومن ولاه، ماذا قال الشيخ؟ وقد نفع الله بنفعا عظيما وحفظ الله بقاعدة الدعوة، قال: إذا مت سوف تعلمون من ابن باز، إذا أنا مت. نعم.
الأمر الثاني، طائفة تركوا الالتزام لأنهم يأسوا، ما نفع؟ ما وصلنا إلى شيء. الآن الهجمة على الإسلام عظيمة، الناس كلهم في الشهوات، ثم يتخلى عن دينه، ويلها من فتنة عظيمة، فتنة اليأس، أن يلقي الشيطان في القلب اليأس. أو أن يلقي في قلبه الاستعجال. والله عز وجل حذر نبيه من الاستعجال، فقال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: تصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وتأمل بعد هذه الرسالة قوله عز وجل: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، لأن الذين لا يوقنون يستخفون المؤمنين أفرادا أو جماعات إلى أشياء، فإذا كانوا مستمسكين بالحق فإنهم لن يستخفهم الذين لا يوقنون. وأما إن وقعت الفتنة فإنهم يستخفهم الذين لا يوقنون فيقع المحذور.
نعم،
هذه الوقفة الثانية،
هذه فائدة، انتبه إلى فقه الاستخفاف، فإنه يحصل من الذين لا يوقنون. الاستخفاف يحصل من الذين لا يوقنون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هذه مسألة مهمة يا إخوان، هذه مدرسة وحدها، هذه الآية مدرسة. مثل إيه؟ تابع ما أحيلك واصبر حتى يحكم الله. اتباع وصبر، هنا صبر والحذر من الاستخفاف الذين يوقنون. سيأتيك من بجوارك، افعل. صرنا كم سنة ندعو وما في حصل، هي شيخ غير، شيخ بدل، شيخ كذا، افعل كذا، اعمل كذا، إلى آخر ذلك. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، اصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، لأن الذين لا يوقنون يستخفون المؤمنين. فإذا كانوا متمسكين بالحق فلن يستخفهم الذين يوقنون، أما إن وقعت الفتنة فإنه يستخفهم الذين يوقنون. وأقول لكم، مشايخ كبار كانوا، جلسنا لهم وكانوا في مصاف مشايخنا الكبار، في مصافهم، الأكتاف في الأكتاف والأقدام في الأقدام، واستخفهم الذين لا يوقنون فصدر منهم ما لا يحمدون عليه، وأوتوا طرق من قبل هؤلاء، من أمثالهم ابن جبرين، هذا لا يقل عن عثيمين، لا يقل عن فوزان، لا يقل عن هؤلاء في الدرجة العلمية، واحد من هؤلاء، ولكن استخف هؤلاء الذين هم ثوريون وليس عندهم دراية، وبدأ بقى طلبة نصيحة للسلطان، حقوق إنسان، ما أدري إيه، علنا وتوقع وتنشر. هذا ليس من سبيل أهل العلم الكبار. وجاء مثل هذه الأمور مع تورطه في الثناء على سيد قطب وعلى حسن بنا وعلى ونصح من العلماء، فسقط بهذا. وبعض المشايخ يأتيهم أمثال هؤلاء الشباب والمساجين، وشباب مسجون ولو زوجات كذا، والزوجات قاموا بعمل بعض المظاهرات اللي هم النساء، فهل هذا جائز أم لا؟ يحمسونهم ويقرقرون في أذانهم. إنما العالم الثبت، العالم الإمام، هو الذي يعلم من يأتيه، هو الذي يربي من يحاول الاختراق. ومن هؤلاء في هذا في العصر هذا او في زماننا المعاصر هذا، الشيخ ابن ابراهيم رحمة الله عليه، ما كان يحاول احد يخترق الشيخ حتى يصده. جاءه شاب يقول له: شيخ فلان قال، أخذه، كان الشيخ كفيفا، أخذه من تل أبيب وقال: أما وجد الشيطان غيرك يأتيني به؟ شدد عليه. يقول لنا الشيخ الأطرم: مرة جاء شاب وناقشه وكلام الفقهاء وعار عن الدليل وكذا، والله يقول يوم القيامة سيسأل: ماذا أجبتم المرسلين؟ ليس ماذا أجبتم العلماء والفقهاء. الشيخ يشتد، يقول: ترى هؤلاء العلماء يأتون بهذا من كيسهم؟ وكان شديدا على أمثال هؤلاء. فما يخترق؟ هذا هو العالم الرباني، ما يخترق ولا تؤخذ منه الكلمة تحسب عليه ويفرح بها أهل البدع وأصحاب الأغراض الخاصة، ولا يستخفنك الذين يوقنون. هذا أصل عظيم في نصيحة كل داعي يا أخوان، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ولهذا الشيخ يوجه، هو ما يتوجه، ينصح نعم، في فرق بين أن ينصح الشيخ إن أخطأ وبين أن يوجه الشيخ. الشيخ يوجه، ما يوجهه هذا ذات اليمين وهذا ذات الشمال، لا، الشيخ يوجه بما عنده من العلم، يربي. إنما شباب أو بطانة تتلعب به، لا. نعم.
قال الوقفة الثالثة عند قصة،
يبقى إذن الوقفة الثانية مع قصة نوح عليه السلام، وقفة ماذا؟ وقفة الفتنة في باب الدعوة. من أين تؤتى؟ تؤتى من جهتين: الاستعجال، اليأس. الاستعجال، اليأس. إما أن تستعجل وتستخف، وإما أن تيأس فتترك الطريق إلى غيره. نعم.
قال الوقفة الثالثة عند قصة لوط عليه السلام مع قومه. قال عز وجل في هذه الصورة، صورة العنكبوت: ولوطا إذ قال لقومي إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أي إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قصة لوط عليه السلام جاءت في صور كثيرة، ولكن في هذه الصورة ثم زيادة عن ما في الصور الأخرى، وهي قوله وتأتون في ناديكم المنكر، أي أن إتيانكم لهذه الفاحشة وهذه الموبقة وهذا الانحراف العظيم كان معلنا به، يجاهرون به ولا يصدهم عنه صاد، إنما كانوا يأتونها ويفتخرون بذلك، فيأتونها في النوادي حيث الناس ينظرون،
حيث الناس
ينظرون، ولا يرعون في ذلك، ولا يراعون في ذلك حرمة ولا خوفا من الله عز وجل.
يبقى إذن هذا إعلان الفاحشة، يأتون في أنديتهم وفي مجتمعاتهم، فالنادي هو المجمع، مجمع الناس، أحسن أثاثا وأحسن ندية، يعني جمعنا ومجلسنا أعظم مجلسكم. فيأتون الفحشة علنا، يأتون الفحشة علنا، وليس أنهم يأتون الذكران خفاء، إنما يأتون علنا. نعم.
هذا المنكر العظيم الذي وصفه الله عز وجل في هذه الصورة في فعل قوم لوط، وهذا الانحراف هو مثال للانحراف البشري في الشهوات الجنسية إذا أعلن بها الناس، وكانوا لا يأبهون بها ولا يخافون الله عز وجل في شأنها. لهذا ما الذي يعمله الداعية؟ هذا رسول الله لوط عليه السلام الذي آمن لإبراهيم الخليل عليه السلام فآمن له لوط. هذا الرسول الكريم قال لهم إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين،
وهذا يدل على أن بعثة كل رسل من هؤلاء الرسل إنما كانت خاصة إلى قومه. فلوط كان في زمان إبراهيم عليه السلام وهو إلى قوم، إبراهيم عليه السلام إلى قوم، بخلاف بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها كانت إلى الناس كافة. نعم.
فأتاهم من جهة الحوار والإقناع بأنها فاحشة، والفاحشة ما فحش في النفس ورفضته النفس السليمة، فأرشدهم إلى مخاطبة النفس التي تنفر من هذا العمل القبيح وتكرهه، ثم قال لهم ما سبقكم بها من أحد من العالمين، يرشد إلى أن يتفكروا في أن هذا الذي ابتدعوه إنما هو خروج عن فطرة الله عز وجل، والله عز وجل لم يخلق الخلق على هذا، وإنما خلق لهم ولأجلهم إتيان الشهوة الطريق الواحد، وهو إتيان المرأة حلالا في نكاح صحيح. وهؤلاء لما خالفوا هذه المخالفة العظيمة وهذا الإعلان لم يمنع لوط عليه السلام أن يخاطبهم بهذه الحجة التي تحرك العقول وتحرك القلوب، ومع ذلك لم يؤمنوا. بعض الناس يقول
إذا هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فتقوا الله ولا تخزون في ضيفي. هؤلاء بناتي يقصد المؤمنات، يقصد النساء، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أي يأتي الرجل المرأة كما هذا فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولكن هؤلاء خرجوا عن هذه الفطرة حتى قالوا وأعلنوا العداء بوجه سافر كما أعلنوا الفحشة بوجه سافر، فقالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فالله عز وجل خلق في الرجل شهوة، ولكن خلق لها شرع لها الطريقة الذي يصرف الإنسان فيه شهوته من غير مؤاخذة. قال سبحانه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك زوجة أو ملك يمين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولهذا أي سبيل آخر في إخراج الشهوة غير هذا السبيل فهو محرم، إذا كان باختيار الإنسان محرم. ومن هنا استدل العلماء بهذه الآية على تحريم العادة السرية، أن هذا ما يجوز، لأن الله قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. نعم.
بعض الناس يقول إذا أرشد أو فكر هو بنفسه إلى طريقة مثلى لمخاطبة الناس هذا ما ينفع، الشأن في أن يكون احتجاجك صحيحا وأن يكون إرشادك صوابا نفع أو لم ينفع، هذا من جهة المتلقي، لكن أن يكون أسلوبا نبويا، أن يكون على هدي المرسلين على هدي السلف،
أن تكون على هدي المرسلين على هدي السلف،
أن تكون على هدي المرسلين على هدي السلف على هدي الصالحين في إرشاد الناس إلى الإقلاع عن ما لا يرضي الله عز وجل. ولهذا تأتي الفتنة من جهة أن يقول هذا منكر عظيم وهذا أعلم به الناس، فلا يمكن أن أرشد الناس فيذهب بعيدا عن محاورة الناس وعن دعوة الناس ليتخلصوا من هذه الموبقات. قال عز وجل هنا مخبرا عن قوم لوط،
يعني تقع الفاحشة ويقع المنكر في الناس وكذا، فيقول أنا ما أستطيع أن أدعو الناس إلى ذلك ولا يمكن أن أرشد الناس، الناس أعلم بهذا، فيذهب بعيدا عن محارة الناس وعن دعوة الناس ليتخلصوا من هذه الموبقات. لا، المفترض أنه يدعو هؤلاء بالأسلوب الشرعي، وما من شيء إلا في الدين الحمد لله الحل له. إن وجدنا مسألة التبرج عندنا العلاج، إن وجدنا مسألة الاختلاط عندنا العلاج، إن وجدنا مسألة الإفضاء بالشهوات في جوانب محرمة والسبل تفضي إلى الوقوع في الفواحش، هذا عندنا العلاج، شواطئ عندنا العلاج، فن اختلاط، كل هذا عندنا العلاج الشرعي والحمد لله. ولا أحد يستطيع أن يجاري أهل العلم أبدا في الكلام، لا من دعاة ما يقولون دعاة التحرر والتقدم والتمدن وكذا، ولا دعاة، وإن قالوا إنما نحن مصلحون. الحمد لله صاحب السنة يواجه العالم كله، لأنه إنما ينقل ماذا؟ ينقل ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاتوا ألف داعية من دعاة التحرر والتغريب وكذا، وهاتوا عالما واحدا فقط من أهل السنة، وانظروا لمن ستكون الغلبة، فحجة الله ظاهرة والحجة الشرعية ظاهرة، وهي التي يعلمها العالم. يقول الأوضاع والنظام والأمر المجتمع اليوم ما يستقيم إلا أن تخرج المرأة وتشارك المرأة وكذا المرأة وإلى آخره، وهو عنده الخط، يستطيع أن يضع حلول المرأة والرجل والمجتمع في دقيقة واحدة، في دقيقة واحدة. إحنا عندنا 1000 عامل، 500 رجل وخمسمائة مرأة، وعندنا 1000 عاطل، أرجع 500 وأدخل 500 رجل، خلاص الحمد لله. طب نفقة المرأة على الرجل، إلا إذا كنا نحتاج المرأة في مجال عملها اللائق بها، ما في مشكلة، وبالتالي جنبنا المجتمع المخاطر في الاختلاط، وفي نفس الوقت قضينا على قضية البطالة. عندنا 1000 رجل منه 500 و500، وألف رجل على بطالة، أدخل 500 مكان 500، خذ من 500 امرأة 100 امرأة ستبقى في أعمال نساء، وبالتالي سيحصل بذلك جبر لمسألة البطالة وإبعاد مسألة الإيه الفتن وغير ذلك، وجنبنا هذا. نعم.
قال عز وجل هنا مخبرا عن قول لوط: وتأتون في ناديكم المنكر. قوله المنكر تنبيه آخر لهم، وأن هذا مما اجتمع هو وهم على إنكاره، يعني كأن فعل الفاحشة منكر متفق عليه، لأنه لم يقل لهم، وهو عندهم ربما ليس بمنكر ظاهر، لكن في تعبير لوط عليه السلام وتأتون في ناديكم المنكر لابد أنهم كانوا في قرارة أنفسهم يعترفون بأن هذا منكر، وأن نفوسهم تأباه، ولكن الشهوة تغلب. وهذا هو الذي يوجد الآن عند كثير من المسلمين، في أنفسهم يأتون الشهوات، وفي داخلهم جذور الإيمان تنبئهم بأن هذا منكر وأن هذا حرام، وفعل الفاحشة لا يجوز، ويجب عليه التوبة والإنابة والصبر على الابتلاء الذي ابتلى الله به النفس في أن يكون فيها شهوة متفجرة، وهو منكر في الداخل، ولكنه ربما جادل في الظاهر. أما إذا هو استحل ظاهرا وباطنا فنعوذ بالله من الضلال بعد الهدى. بهذا تلحظ في قوله عز وجل وتأتون في ناديكم المنكر إلى الأسلوب الذي يدعى به من وقع في هذه الأمور، وأن الفتنة تعرض للناس في أن يتركوا أهل الفواحش ولا ينصحونهم ولا يدعونهم، وإنما يقال هؤلاء فيهم البلاء كذا، وهؤلاء أهل معصية وأهل فساد، ويتركون ولا ينصحون.
نعم، يعني هذا قد يوجد المنكر وكذا، وترى الناس أمامك يتلون منكر وكذا، وإن كان في نفوسهم هذا الإنكار وهم يغالطون أنفسهم ويتكلمون فيه وكذا، حتى إنك مثلا قد تجد بعض الفنانين الذين يظهرون في أفلام ومسلسلات أو كذا، وهذا عندهم عادي جائز، إنه أو بلش جائز يعني شرعا، لكن عندهم أمر عادي أن يقبل الرجل المرأة في فيلم في مسلسل أو أول خير. بعضهم يعلن التوبة، يقول أنا توبت. طب توبت من ماذا؟ إذن هم كانوا يعترفون أن هذه منكرات في قلوبه، وبعضهم ما تاب، ولكنه يمنع امرأة أو ابنته أن تمارس مهنة التمثيل. لماذا؟ يقول لأنني لا أريد أن أرى امرأتي تقبل من أحد أو أول خير. والسؤال يأتي: طب لماذا سمحت لنفسك بهذا؟ فإذا كل هؤلاء يوجد هذا في قلوبهم، لكن غلبت الشهوة وتفجرت حتى أنستهم هذا الأمر. ومن هنا إذا ذكر الواحد وأراد الله به خيرا عاد سريعا. نعم،
لابد أن ينصحوا. كيف ينصحون؟ لوط عليه السلام قال لهم قولا يخاطبهم به قول عقلي وقول لغوي، يدعوهم إلى أن يحركوا قلوبهم وعقولهم في إنكار هذه الفاحشة، ثم هو مع ذلك أراد أن يقيم الحجة عليهم بأنه رسول من عند الله عز وجل، سواء
أنها نفعت أو لم تنفع.
هذا الحوار الذي جاء في هذه الصورة حوار لوط عليه السلام مع قومه، أو قل دعوة لوط مع قومه، وهو الصحيح دعوة لوط لقومه في عدم إتيان الفاحشة، نفع أو لم ينفع. لم ينفع، امرأته في بيته كانت تدل الناس على الفاحشة، أليس هذه فتنة عظيمة؟ الله عز وجل نبه على
تدل الناس على أضيافه، وهي يعني لازمها تدل الناس على أضيافه حتى تقع الفاحشة. نعم،
الله عز وجل،
وهذه الخيانة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما، أي خالفتهما فيما هم عليه. نعم، وإلا ما زنت امرأة نبي قط، كما ذكر العلماء ما في امرأة لنبي زنت ولو كانت على خلاف دينه. نعم،
الله عز وجل نبه على الفتنة التي وقعت بوجود المرأة، فقال عز وجل في آخر القصة: لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. هل نفعت دعوة لوط عليه السلام؟ قال عز وجل مخبرا عن قول قوم لوط عليه السلام: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا، وعلماء اللغة يقولون ما وإلا تدل على الحصر والقصر، يعني لم يجيبوا إلا بهذا الجواب: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، أي إن كنت من الصادقين فاجعل العذاب يأتنا. وهذه المشكلة التي يواجهها من يعيش في الأوساط المادية مثل من يعيش في هذه البلاد، يرون أن المسألة لا وجود لعذاب الله، وإنما هي ظواهر، وإنما هي طبيعيات، أو لا عذاب في الآخرة. يرون هذا عاش ما عاش في الفواحش ومات ولم يحصل له شيء، وآخر عاش وهو منعم واغتنى
وأثني عليه ولم يحصل له شيء
إلى آخره. وهذا وجد في هذه الصورة للتنبيه على هذه الفتنة التي تصد القلوب. قال: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال: رب انصرني على القوم المفسدين. توجه إلى أي شيء؟ إلى الله عز وجل، لأن الداعية والمصلح قد يخالط الناس ويصلح ويدعو، لكن عن طريقة عقلية، ويغفل عن قوة الاتصال بالله عز وجل والإخبات والإنابة والدعاء. فهناك من الدعاة من ينكرون أو يدعون أو يخاطبون، لكن مع ضعف في التعبد وفي الدعاء وفي الاتصال بالله عز وجل، وهذا قصور.
الحقيقة هذا مرحل جيد، مسلكي مهم جدا. فالإنسان في دعوته الله سبحانه وتعالى لابد أن يقوم بالأمرين: الأمر الأول والأكبر والأعظم التعبد بهذه الدعوة، والتوكل على الله، والتعلق بالله، والإخبات والإنابة إلى الله، وألا يغيب عنه مشهد العبودية لله عز وجل، والإقبال عليه، والإفلاس في أي لحظة من لحظات حياتي الدعوية. الأمر الثاني تصحيح المادة، مادة الدعوة إلى الله عز وجل، ومخاطبة الناس طارة بالأدلة السمعية وطارة بالأدلة العقلية التي يحتاج إليها. لكن كثير من الناس غيب عنه وجه التعبد، وهذا ما غاب عن الأنبياء، وكان بارزا في جميع قصص الأنبياء. انظر إلى إبراهيم عليه السلام الذي آمن له لوط، لما جمع الناس لهم ما جمعوا ماذا قال؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، كما ذكر ابن عباس في الصحيح، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. وانظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له الناس إن ناس قد جمع لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هذا بعد للأسف يغيب عن كثير من الدعاء إلى من رحم الله، تعبد بهذه الدعوة والتعلق بالله واللجوء إلى الله، أن يفتح الله عليه سبحانه وتعالى وأن يثبته على هذه الدعوة إلى أن يلقاه. بعد التعبد أن يكون لك مع الخلق دعوة باللسان، ولك مع الرب تعلق بالجنان، فإنما كلماتك تخرج من قلب موقن بما عند الله من الأجر والثواب واليقين والثبات، تعلق بالله عز وجل. نعم.
الله عز وجل نبه هنا في قوله: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال: رب انصرني على القوم المفسدين. ونصره الله عز وجل بعد حين.
يبقى إذن ما يتعلق بقصة لوط: كيف تدعو قوما انتشرت الفاحشة بينهم، وما الأسلوب الذي تعتمد عليه؟ فإن كثيرا من الناس قد يترك الدعوة في هذا الباب ويقول: أنتم ناس أعلم والفساد انتشر وأن لي أن أنهى عن ذلك. فهي قصة رجل ونبي وجد فتنة ووجد معصية انتشرت انتشارا صار إقرارا، وصار الغريب عندهم من ينهى، فهم جمعوا بين كون هذه الفحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين وبين كونهم يجاهرون بها، حتى إنهم يأتون بهذه الفحشة في ناديهم، ثم تزداد الفتنة أكثر وأكثر حينما تكون زوجة النبي هي من تدل على هذا الأمر. هذا صعب، ومع ذلك ولو إنه ما آمن به أحد ولم يرعوي أحد، حتى قال لوط عليه السلام: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ولهذا ما تاب قومه من هذا، وإنما أهلك الله قومهم على هذه الفاحشة. فالدرس ما هو؟ كيف أن الإنسان يصبر على دعوة قومه ولو كانوا على منكر عظيم استمرؤوه، كيف يصبر ويدعو ويحتسب ولو جرى له ما جرى. نعم.
قال: الوقفة الرابعة عند قوله عز وجل: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. تارة في القرآن تأتي قصة عاد وثمود كل واحدة منفردة، وإلى عاد أخاهم هودا، ثم تأتي قصة طويلة بعدها وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، في قصة طويلة. لكن هنا جمع القبيلتين أو جمع الرسالتين في الآية: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. فما الفتنة في هذه الآية؟ ما الفتنة؟
يعني ما علاقة هذه الآية بموضوع السورة وهو الفتنة؟ نعم.
ما الفتنة عند عاد وثمود التي اختبروا بها ولم ينجحوا؟ هي ما جاء في آخر الآية: وكانوا مستبصرين، أي كانوا عالمين، كان عندهم البصيرة للقلب.
كان عندهم بصيرة، البصيرة للقلب في إدراك
المعلومات كالبصر للعين في إدراك المرئيات، وكانوا مستبصرين. إذن زين لهم الشيطان
البصيرة، هذه خاصة بالقلب، والبصر وهذا خاص بماذا؟ بالعين. فالبصيرة للقلب كالبصر للعين. نعم.
إذن زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل بجهل منهم لعدم علم، أم أنهم يعلمون وخالفوا؟ يعلمون التوحيد واختاروا الشرك، يعلمون السنة سنة نبيهم واختاروا غيرها، يعلمون العبادة ولم يتعبدوا، يعلمون الطاعة وعصوا، يعلمون الحق واختاروا غيره رغبة وهوى من أنفسهم. هل كان هذا عن جهل؟ لم يكن عن جهل، لم يكن عن ضعف حجة، وإنما كانوا مستبصرين. وهذا فيه فتنة عظيمة تدرك الأفراد وتدرك الجماعات وتدرك المجتمعات أيضا، وهي أن يكون الفرد أو الجماعة أو المجتمع عالما، الحجة قائمة، البيان واضح، لكن القلوب لا تقبل، بل يزين لهم الشيطان أعمالهم فيصد الشيطان أولئك الناس عن الحق والهدى، وهم مستبصرون وهم يعلمون والبيان واضح. وما أشبه الليلة بالبارحة، هل المسلمون اليوم ينقصهم البيان؟ الآن في القنوات والصحف والمجلات إلى آخره، أكثر الناس يطلعون يسمعون الفتاوى ويسمعون الخطبة ويرون الخطبة في الحرمين وصلاة التراويح والدعاء، ومع ذلك يختارون غير سبيل الله عز وجل.
يعني قد يكون هذا في بيئة الشيخ أو كذا، كثرة دعاة السنة وعلماء السنة والحمد لله، لكن في غير هذه البلد التي منها الشيخ يقل البيان. والمراد بالبيان بيان الحق، بيان الحق قليل. إذا نظرت إلى واقع المسلمين وجدت أن بيان الحق قليل، بيان الحق من أهل الحق هذا قليل، إنما الذين يتكلمون في الدعوة كثر. ما أكثر من يتكلم في الدعوة وهو صوفي، يتكلم في الدعوة هو أشعري، يتكلم في الدعوة هو خارجي، يتكلم في الدعوة هو مرجئ، يتكلم في الدعوة هو شيعي، يتكلم في الدعوة وهو علماني، شيخ علماني، لكن صوت أهل الحق وبيان الحق هذا قليل، هذا قليل، هذا قليل. انظر الناس اليوم كم الذين يحدثونهم بالسنة، وكم الذين يحدثونهم بمنهج السلف، قلة فعلا، قلة قلة. من وفقه الله عز وجل تعرف عليهم، وإلا فالوصول إليهم ليس سهلا. ولكن اعلم أنه ما أحد يعلم الله عز وجل فيه أنه مؤهل أن يكون على الخير وعلى السنة فيعميه الله، سوف يسبب الله له الأسباب. إذا كان حال هذا الرجل: وعجلت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. اعلم هذا جيدا، لن يضيع أحد يعيش في أدغال أفريقيا ولا على قمم الجبال يريد حقا فيعميه الله عز وجل عنه بإذن الله تبارك وتعالى، سيهيئ الله له. ولهذا إذا أنت قلت واستبعدت هذا، كيف تصل الدعوة إلى هؤلاء؟ سل كيف وصلتك أنت الدعوة؟ أنت مثل هؤلاء من نفس المجتمع من نفس البيئة، كيف وصلتك الدعوة؟ متى يكون الداعي على الحق ويحقق له كذا؟ كيف صرت أنت على الحق؟ كيف صرت؟ انظر إلى قصتك مع تحري الحق. ألست أنت الذي تركت 20 شيخا من أجل هذا الحق؟ لما لم يتركه غيرك؟ أصل 20 كيف يعرف الحق وأنت كان أيضا عندك 20؟ كيف عرفت الحق؟ اعلم هذا جيدا. صحيح أنا مثل هذه الأشياء تؤثر في قلة انتشار الدعوة، لكن اعلم أنه ما أحد يعلم الله فيه خيرا، كما قال سبحانه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمع. الله يهيئ الأسباب. قد تجد السبب شاب يريد الحق، يريد كذا، صحيح إن في بلد إخوان يمكن ماشي مع الإخوان ويريد حق، ظن أن هذا هو الحق، وجالس في قطار فإذا بجواره شاب ملتحن، أنت منين من كذا تعرف عليه؟ إذا به يقول لا أترك الإخوان، كيف الإخوان عندهم؟ يقول والله أول مرة أسمع، طب أنا أريد هذا الخير، طب تعالى معنا عندي الشيخ فلان ويحضر الدروس، ثم يتحول ليكون شيخ سن، سوف يهيئ الله له من يركب بجواره في القطار، من يركب بجواره في كذا، من يعمل بجواره، من يركب في سيارته، يمكن يركب سيارته يم العواجيز ويجد شابا ملتحنا على الطريق لأنه ما يعرف سوى هذا فيركبه، فإذا بهذا الشاب يدل على الخير فيعود عن منهجي هذا إلى منهجي السن. قد يكون هذا، هذا كثير وكثير. نعم.
ما هذا الوضع بالنسبة إلى الوضع السابق في العصور التي ليس فيها وسائل اتصال، ليس فيها كتب توزع، ليس فيها رسالة ودعوة تأتي إلى الإنسان في بيته؟ إذن الفتنة الآن أقل أو أكثر؟ الفتنة الآن أعظم، الفتنة بالعلم، الفتنة بما يوصلك إلى الله عز وجل وأنت لا تريد، فالكل الآن يأتيك وأنت ترى ذلك ولكن لا تريد، القلب يقسو فلا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا كما قال عز وجل ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فيك الحجارة أو أشد قسوة. هذا القلب تارة الإنسان منا يرى في نفسه يرق قلبه فتدمع عينه، وتارة يسمع القرآن ويسمع الحجج ويأتي وقت العبادة وتأتي حرمات الله ولا يبالي. لماذا؟ لأن القلب قسى، وقسوة القلب ليست نتيجة عن عدم العلم ولكن نتيجة لتزيين الشيطان كما جاء في هذه الآية وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين.
هذا أخطر أساليب الشيطان يا أخواني، تزيين الشيطان ليس الجهل، تزيين كما قال سبحانه وتعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فمن زين له سوء عمله فرأه حسنا. هذا أعظم عقوبة، هذه عقوبة الاستدراج. ليه؟ مثل هذا لا يترجى له توبة إلا إن شاء الله، لكن إذا كان الإنسان على عمل سيء ويعلم أن عمله سيء يوشك أن ينتقل. إنما الذي عمله سيء ثم مع ذلك يعتقد أن عمله هو الخير وهو الذي ينصر به الإسلام فمتى يتوب هذا؟ ولهذا التوبة في أهل البدع نادرة وفي أهل المعاصي كثير. أن يتوب العاصي، أن تتوب الراقص، أن يتوب الزاني، أن يتوب المرابي سهل ممكن كثير هذا، لكن أن يتوب المبتدع صعب. ليه؟ لأن المبتدع إنما معصيته من قبل الخبر، من قبل الشبهة، يعتقد أنه قد أقام دينه على الحق، إنما الثاني يعلم أنه مقصر. من الذي لا يعرف أن الزنا حرام؟ هي امرأة بغي تتاجر بفرجها لغياب المراقبة، لكنها تعلم أن هذا حرام وأن هذا ما يجوز. ولهذا ما إن تستمع إلى الوعظ والتنبيه إلا وقد ترجع وتبكي. إنما المبتدع متى يبكي ومتى يرجع وهو يحسب أنه يحسن صنعا؟ يقتل من أجل دينه. ولهذا ترى الواحد منهم يصبر على القتل كالجعد وخلافه، يصبر على القتل ولكنه لا يصبر على السنة. سبحان الله. انظر إلى مرافعات هؤلاء في السجون، مثالهم سيد قطب كيف صبر على هذا القتل لكن ما صبر على السود ولا تعلمه وأهلك نفسه وأهلك أمة وراءه. تعال الآن إلى دعاة الإخوان، انظر وهم يقفون أمام القضاة، بيننا وبينكم المحكمة الكبرى يوم القيامة وستعرضون. طيب وبينك وبين الله الذي ترجوه في المحكمة الكبرى منهج، أين هو؟ فين المنهج هذا؟ فين هذا المنهج؟ أين هو المنهج هذا؟ ولهذا الصبر على السنة أعظم شيء، ولا يوفق إليه إلا النضر. إنما كثير الذي يقتل في سبيل طريقه وإن كان باطلا، لماذا؟ زين لهم الشيطان أعمالهم ويحسبون أنهم مهتدون، هكذا يقول الله، ويحسبون أنهم على شيء، هكذا يقول الله، قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في حد الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولهذا أنا دائما أقول لنفسي قبل إخوان، لعلك تكون واحدا من هؤلاء، فكيف تناقش نفسك مناقشة قوية شديدة؟ ناقش نفسك، هل أنت على حق أم لا؟ لعلك تكون، ما كل واحد يقول أنا على حق، كل واحد يقول أنه على الحق. كيف تتيقن أنك على الحق؟ كيف؟ مصدر الحق الذي تزعمه من؟ لو سألت الإخواني من ما مصدر الحق عندك؟ إنما هي ماذا؟ إنما هي ذا وصايا حسن البنا، كتب سيد قطب، الناس قبل، نريد الصحابة ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ليس ما أنا عليه ما عليه حسن البنا وأصحابه. التبليغ غيره غيره غيره. أنت الوحيد الذي ترتبط بفهم السلف، أنت الوحيد الذي منهجك مسند إسنادا صحيحا. يعني شوف، كلمة فهم السلف تحتاج إلى فهم السلف، وفهم السلف يحتاج إلى كتب السلف. أنت تعبر عن فهم السلف؟ لا، أنقل لنا فهم السلف. فكما أن النصوص مسندة ففهم السلف مسند. كيف نعرف أن هذا فهم أحمد؟ هذا كلامه، هذا فهم البخاري، هذا كلامه، هذا كلام البخاري، هذا كلام أحمد، هذا كلام هؤلاء الأئمة. ما تعبر أنت عن فهم السلف براحتك؟ عبر ناس فقالوا الحسين خرج وابن الزبير خرج، إذا الخروج هذا جائز، أدلة الخروج على الحاكم الظالم فعل الحسين وفعل ابن الزبير، هل هذا فهم السلف؟ انقله لنا، هذا كتابا سلفيا يقول، خطاب للعالم الحزب كله، هذا كتابا سلفيا يقول يجوز الخروج على الحاكم الظالم لفعل الحسين وفعل ابن الزبير وفعل ابن جبير. أظن سؤال عند السلفي ما أيسر وأسهله، عند هؤلاء ما أوقع. يعني أنت يا وحيد نشرت في الأمة الخروج على السلطان، مذهب مين؟ خمسة من الصحابة، ومين؟ 4000 تابعي، وعرف الصحابي ومن لقي النبي، وعرف التابعي من لقي الصحابة، عرف يعني تابعيون 4000 لقوا الصحابة، هذا حد التابعي. لا، احنا نريد كتابا واحدا، لا 4000 ولا 5، نريد كتابا واحدا سلفيا يقول هذا. اذا المشكلة جاءت فين يا اخوان؟ ان وحيد مع لو احسننا الظن به عبر عن منهج السلف بإيه؟ بفهمه وليس بحرفه. أنا أرجو تنتبهوا يا إخواني لمثل هذه المسائل، لأنها مهمة جدا حتى نعرف من أين يأتي الاختراق. إذا وحيد عبد السلام لو أحسننا الظن به في في في, في نيته يعني، ولا نحن ما نحسن الظن بأهل البدع والأهواء، لا نحسن الظن إلا من ظهره الخير، لكن أنا بقول من باب التنزل، لكان أوتي من قبل ماذا؟ فهمه لمنهج السلف وليس منطوق منهج السلف، وكان فهمه فهم مخالف لمنهج السلف. طب أنا هشام اللي بيقول يجوز خرار الحاكم الظالم هذا منين جايبه؟ واللي بيخرج هذا مبتدع منين جايبه يا هشام؟ ما جايز انت فهمت أيضا؟ لا، هذا منصوص كلام الأئمة. ولهذا هشام بيقول لك اختر أنت، لن يختار لك هشام، اختر أنت كتابا سلفيا يقول بجواز الخروج. نفس المسألة قضيتنا مع مين؟ مع من يقول بالعزل أيضا، وإن العزل جائز الحل والعقد. هذا فهمه ليه؟ فهمه أيضا لما يظن منهج السلف، لأنه يريد منطوق السلف. من الذي قال من السلف يجوز عزل السلطان الجائر من أهل الحل والعقد؟ أظن سؤال يعني ما ليس صعبا، يعني انقل لنا فهم السلف، انقل لنا فهم السلف. يبقى بيننا وبينكم ماذا؟ منطوق منهج السلف، وليس ما يفهم الواحد منكم عن منهج السلف كما يزعم. عرفتم يا اخواني؟ إذن كيف تعرف أنك على الحق؟ إذن كيف تعرف أنك على الحق يا أحمد؟ ها؟ أن يكون فهمك مسندا، كما النص الذي تستدل به مسندا، فهمك هذا وثقه لنا من كلام السلف، فهمك هذا وثقه لنا من كلام السلف، وثق لنا هذا الفهم من كلام السلف بس. أظن هذا سهل. نعم.
إذن الفتنة الآن والاختبار، الفتنة بمعنى الاختبار، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الفتنة بالعلم، هؤلاء عاد وثمود كانوا مستبصرين على علم وعلى بيان، ومع ذلك يختارون غير الحق والهدى، يختارون الضلال، يختارون الشرك، يختارون عدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني رسولهم يختارون، ولكن كانوا مستبصرين. فإذا العلم قد يكون نعمة وقد يكون ابتلاء، بل هو ابتلاء. العلم لا نعني به العلم الكامل، العلم بالجزئيات. إذا علمت شيئا فإنه يجب عليك أن تتبعه. علمت أن الصلوات مفروضة لابد أن تؤديها مهما كان. المرأة المسلمة علمت أن الحجاب مفروض وليس لها أن تتبرج بزينة، فهذا يجب عليها أن تأخذ به مهما كان. وزين لهم الشيطان أعمالهم. إذن هل مشكلة الرجال والشباب والنساء عندنا مشكلة عدم علم؟ لا، المشكلة هي أن الفتنة حصلت بالعلم والاختبار، وقع بأنهم يعلمون ولكن زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. ما المخرج من هذه الفتنة؟ أن نتنبه لتزيين الشيطان ولقسوة القلب، وأن الشيطان يصد الناس عن سبيل الله عز وجل.
إذن ارجع إلى عاد وثمود وسترى زين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. إذن هؤلاء ضلوا على ماذا؟ على علم، وهي فتنة العلماء. فالمذكور في هذه الآية نوع من الفتنة، ألا هو فتنة ماذا؟ فتنة العلماء. واتقوا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. اتقوا فتنتين، فتنة العالم الجاهل، فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. يبقى هذه فتنة العلم يا أخوان، ضل على علم زين له الشيطان وعمله. نعم.
الوقفة الخامسة عند قوله عز وجل في سورة العنكبوت: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. قصص مرت معنا متنوعة، ثم ضرب الله عز وجل المثل ببيت العنكبوت: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. ثم أتى بآية واحدة: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. ما علاقة هذه الآية بموضوع السورة، موضوع الاختبار والابتلاء والفتنة؟ تلحظوا أن الموضوعات متنوعة في الصورة، لكن الرابط واحد، آيات الله عز وجل متناثرة في الآفاق وفي النفس. نظر المؤمن للسماوات والأرض غير نظر المادي والكافر، فالمادي والكافر ينظر إلى السماء وليست هي السماء والنجوم، وليست هي النجوم والأرض بما فيها من جمال وبديع صنع الله عز وجل، ولا يتأمل ولا يعتبر. هذه الدلالات على عظمة الله عز وجل التي تصبح معك وتمسي معك، أليس ابتلاء لك؟ تصبح أليس ابتلاء لك تصبح وأنت ترى النور وترى الشمس وترى السماء وترى الأرض بما فيها، تصبح وأنت ترى النبات يترعرع، تصبح وأنت ترى النمو، تصبح ترى الصبح يتنفس، ثم في الليل تنظر إلى النجوم، تنظر إلى السماء. هذه الآيات المتوالية بالهواء والآيات التي في السماء وفي الأرض أليست ابتلاء لك؟ هل تنظر إلى عظمة الله عز وجل أم لا تنظر؟ المصيبة أن القلوب غفلت عن تأمل هذا الكون، والله عز وجل في آيات كثيرة دعا وحض على التأمل والتدبر، فقال عز وجل مثلا: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وفي القرآن آيات كثيرة: أفلا تتفكرون، بل تأمل أعظم وأعظم من قول الله في قول الله عز وجل في سورة الرعد: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أرض واحدة، ماء واحد، هذه شجرة طويلة وهذه صغيرة، هذه وردة حمراء وهذه وردة بيضاء، هذه زهرة شكل هذه لها رائحة وهذه رائحتها مختلفة، الماء واحد والأرض واحدة والرعاية واحدة، فتتنوع تنوعا غريبا أكثر من تنوع الناس في صفاتهم ولغاتهم. إذن نحتاج إلى تأمل وتدبر. هذه الآية تبين لك أننا ابتلينا جميعا وافتتنا بما خلق الله عز وجل حولنا. نعم، الله سخر هذه الأشياء لكم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، والتسخير لا يعني عدم الاعتبار وعدم التفكر. لهذا ينبغي للإنسان ألا يحجبه الإلف والتعود على عدم التأمل في عظمة الله عز وجل.
عن التأمل
عن التأمل في عظمة الله عز وجل في هذا الملكوت. وما أحسن قول الحسن البصري الإمام الزاهد من سادات التابعين في البصرة، وهو يخاطب نفسه ويخاطب من أمامه وهو يعظ، وهو كان من أفضل الوعاظ في زمانه، يرقق القلوب وبعد مواعظه تدمع العيون وتنشرح النفوس لقبول الهدى والاستقامة على طاعة الله عز وجل. ما أعظم قوله وهو يتحدث عن التفكر متأثرا بما قالت أم الدرداء رضي الله عنها: كانت أكثر عبادة أبي الدرداء التفكر. وأبو الدرداء رضي الله عنه الصحابي الجليل، قال الحسن البصري للناس وتأمل ما قال، يقول: عاملنا القلوب بالتفكر فأورثها التذكر، فراجعنا بالتذكر على التفكر وحرقنا القلوب بهما، فإذا القلوب لها أسماع وأبصار. أولا التفكر ثم التذكر، عاملنا القلوب بالتفكر، التفكر في خلق الله والتفكر في آلاء الله والتفكر في النفس والتفكر في البداية في النهاية، عاملنا القلوب بالتفكر فأورثها التذكر. يعني كانت النتيجة أن تذكر القلب وحيا. هل اكتفى بذلك؟ لا، قال: فرجعنا بالتذكر على التفكر، لأن القلب كان غافلا فتفكر فحدثت عنده جزوة من التذكر. هل اكتفى؟ ما اكتفى بذلك، فرجع بالتذكر مرة ثانية على القلب فينظر من جديد متفكرا في خلق الله بعد أن صار عنده تذكر. قال: فرجعنا بالتذكر على التفكر وحرقنا القلوب بهما، فإذا القلوب لها أسماع وأبصار. أعيدها عليكم لتحفظوها كلمة عظيمة وعندكم آيات الله عز وجل العظيمة. كيف تتذكرون عظمة الرب وهي أمامكم صباح مساء؟ كما قال أبو العتاهية الشاعر رحمه الله: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال الحسن البصري: عاملنا القلوب، يعني فتشنا عن القلوب ما يصلحها، عاملنا القلوب
بالتفكر فأورثها التذكر، فرجعنا بالتذكر على التفكر وحركنا القلوب بهما، فإذا القلوب لها أسماع وأبصار، يعني أصبحت تسمع شيئا كما كانت ما كانت تسمعه، تبصر شيئا ما كانت تبصره، كان أصما فالقلب صار سميعا، كان أعمى فأصبح بصيرا لما ابتدأ بالتفكر فنتج عنه التذكر. لذلك هذه الآية فيها بيان الفتنة والابتلاء من خلق الله عز وجل في هذه الآية الواحدة في سورة العنكبوت التي مدارها على الابتلاء والفتنة. قال الله عز وجل: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. وفي ختام الآية تنبيه لطيف على أن المنتفع بخلق الله عز وجل الذي يتأمل وينظر إلى الحق. خلق الله السماوات والأرض بالحق، ينظر ما وراء ذلك إنما هو المؤمن، لكن غير المؤمن ينظر إلى السماء ويقول: ما هذه؟ نراها كل يوم. ينظر إلى بديع صنع الله عز وجل: مات فلان، مات انتهى، ولد فلان انتهى. لكن المؤمن ليس كذلك، له في كل خلق من خلق الله عز وجل وقفة وعبرة بها يحيى القلب ولا يقسو. لهذا قال: إن في ذلك لآية للمؤمنين وأنتم من المؤمنين فهيا إلى ميدان التفكر ثم التذكر.
يبقى الفتنة التي قصدها الشيخ في الوقفة عند قول الله سبحانه وتعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين، أن الفتنة بوجود وإحاطة الآية الكونية بك من كل حدب وصوب، بل وفي نفسك آية، وفي من حولك آية، وفيما حولك آية، كل شيء تنظر فيه في الكون فإنما هو آية دالة على عظمة خلق الله سبحانه وتعالى وعظمة الباري سبحانه وتعالى. انظر إلى سماء وإلى أرض، انظر إلى طير وإلى حيتان في البحر، انظر إلى حيوانات وأنعام، انظر إلى نباتات وجمادات، انظر في كل هذا تجد آية. أين أنت من هذه الآيات؟ الأصل أنها تورثك التفكر، والتفكر يورثك عظمة الرب سبحانه وتعالى واليقين بعظمة الخالق عز وجل، فيقود هذا التفكر والتذكر والتدبر في الآيات الكونية إلى الإيمان بالآيات الشرعية، لأن الذي خلق هو الذي شرع، فكما خلق خلقا منسجما لا اختلاف فيه ولا تضاد، فكذلك شرع شرعا منسجما لا اختلاف فيه ولا تضاد. قال سبحانه وتعالى: أفلا تدبرون القرآن. ومن هنا كانت الآيات الكونية التي يذكرها الله في القرآن من أجل أن تدلك على الألوهية، فالربوبية في القرآن طريق إلى الألوهية. قال سبحانه وتعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لا، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل فأنى يؤفكون. فهذه الآيات الكونية وتوحيد الربوبية إنما هو دعوة إلى إفراد الله بالعبادة، لأن من انفرض بالخلق وجب أن ينفرد بالعبادة. هذه الفتنة حصلت لك والابتلاء بالآيات الكونية، فكانت النتيجة الغفلة عن التفكر. إذن كيف ينجح الإنسان في ابتلاء آيات أو الفتنة، فتنة الخلق واختبار الخلق بالآيات الكونية؟ كيف ينجح؟ بالتفكر والتدبر والتعبد بناء على هذا. ولهذا عبادة التفكر من أجل العبادات، وهي من أقل العبادات في الناس إلا أصحاب البصائر. من رزق قلبه بالسمع والبصر كما قال الحسن فصار لها أسماع وأبصار. فإذا القلوب لها أسماع وأبصار، قليل يا أخوان، ونحن نعترف أن هذا قليل فينا، عبادة التفكر. نعم قد نتدبر الآيات الشرعية كثيرا وقد نطلب تفسيرها، لكن أين الوقفة مع هذه الآيات الكونية؟ ولعلنا أيضا، وإحنا مر معنا جزء كبير في كلام ابن القيم في الزاد، لعل هذا يذكروني نبحث أيضا عن أبحاث علمية منضبطة لأهل العلم في الآيات الكونية والآفاقية والنفسية على وجه دقيق، يعني نخوض في مثل هذا، في أرض، في سماء، في جبال، في إنسان، بشرط أن تكون الكتابات فيه منضبطة كما مر معنا في كتاب ابن القيم ويتكلم عن هذه الآيات. وقد أشبعنا أيما إشباع، تكلم عن النحل وما فيه، وعن النخل وما فيه، وعن كل شيء فيك، عن سمعك وبصرك ويديك وبطنك ورجليك وكل شيء فيك بكلام سلفي رائع ماتع. فإذا الابتلاء بالآيات الكونية. طيب الناجح من يتفكر، والخاسر من يغفل، والخاسر من يغفل. نعم.
قال الوقفة السادسة والتأمل السادس: إن قوله عز وجل في سورة العنكبوت: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. هذه الآية في هذه السورة هي في الموضوع ذاته، وهو موضوع الفتنة والاختبار. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اليهود في المدينة، وكانوا في جنوب الجزيرة العربية، وكان في جنوب الجزيرة العربية النصارى وبعض اليهود أيضا، وهي أيضا توجيه للأمة جميعا. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قوله لا تجادلوا، المجادلة هي التي تسمى في العرف المعاصر الحوار، جادل بمعنى مأخوذ من الجديل، وهو الحبل الذي يلف بعضه على بعض فيكون جديلا، ومنه شعر المرأة إذا جدل صارت جديلة أو جدائل، لأنه يلف بعضه على بعض، لأنه يلف بعضه على بعض. سمي الحوار جدلا ومجادلة لأن الأقوال المختلفة يلف بعضها على بعض، محاولة من كل طرف أن يقنع الطرف الآخر. ووجود الحوار ووجود التعايش ووجود المسلم بين أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن غيرهم أيضا، لابد أن يتكلم معهم، لابد أن يحاور، لابد أن يجادل. والفتنة حاصلة، هل يكون جداله ناجحا فيه أم لا يكون؟ لأن من الناس من يحاور ويجادل فيما يراه هو، لا فيما هو متيقن أنه من الشرع والدين، ولذلك تأتي شبهات كثيرة في الحوار والنقاش.
يبقى من هذا من فهمه، يجادل بفهمه لا بالدين وبكلام أهل العلم المتين، إنما يجادل بفهمه هو. نعم. فيؤتى الحق من قبله. نعم.
ولذلك تأتي شبهات كثيرة في الحوار والنقاش والمجادلة، ومشكلات أيضا تعرض بعض النقاشات نتيجة إلى أن فلانا من المسلمين حاور فلم يحسن الحوار، فلان من المسلمين جادل فعرض للقضية عرضا غير شرعي، ما عنده فقه في العقيدة.
مثل ما تجد حوار مثلا الجفري مع إسلام البحيري، كلهم على ضلال، يقتسمان الضلال، ولكن الجفري بيرد عليه في بعض الأشياء، عظم البخاري، عظم الإجماعات لا تتطول عليها من هذا، لكن هو نفسه أين هو من البخاري؟ أين هو من معتقد البخاري؟ بعيد، ويناقشه بأي قاعدة؟ سعد الدين هلالي يدافع عن ابن تيمية ضد إسلام البحيري، ولكن أين أنت من ابن تيمية؟ فكلاهما يشتركان، ولهذا يصطادهم أمثال هؤلاء إسلام بحي يصطادهم. ليه؟ لأنه إذا أراد أن يلزمه بشيء ألزم هو بشيء، أنت ما تلتزم. يعني بينما سعد الدين هلالي يدافع عن ابن تيمية، ما قضية إسلام البحيري؟ هو لا يريد ابن تيمية لذاته، يريد ابن تيمية، لا يريد ابن تيمية ولا غيره. لماذا؟ حتى لا ترتبط الأمة بماذا؟ بتراث السلف، ونربطها برجال. بينما أنت يا سعد الدين هلالي ماذا تقول؟ إحنا ما ندافع عن ابن تيمية وكذا، لكن أنت ماذا تقرر؟ تقول نحن نعرض الأقوال على الناس والناس هي التي تختار، نعرض الأقوال على الشعب والشعب يختار. طالما الشعب يختار، هذا الذي يريد أصلا إسلام البحير، أن الشعب حر، لكن هو صرح فقال حر بلا رجوع إلى فقهاء، وأنت تقول حر لكن فيما قاله الفقهاء بغض النظر عن الصواب والخطأ. والحق عند هذا الرجل ما نطق به عالم، مش ما وافق الدليل. الحق عند هذا الرجل ما نطق به عالم، أي عالم له نطق خذه أنت حر. يبقى إذا ما الفرق بينه وبين السيد البحيري؟ ولا شيء. سوري سوري، عرفت يا إخوان؟ نعم. يبقى هذا جدال بغير التي أحسن، لأنه ليس جدالا قائما على الشرع. نعم.
فلان من المسلمين جادل فعرض القضية عرضا غير شرعي، ما عنده فقه في العقيدة الصحيحة، ما عنده حكم شرعي في الأحكام، تعرض له مسائل المرأة لا يعرف أن يتكلم فيها بالوجهة الشرعية الصحيحة، تعرض له مسائل حقوق الإنسان ونظر الإسلام إليها ولا يتكلم فيها بالنظرة الشرعية الصحيحة، تعرض إليه مسائل الحوار والمجادلة ولا يتكلم فيها بالوجهة الشرعية الصحيحة، وهكذا. إذن قد يفتتن المرء بالحوار،
قد يفتن المرء
بالحوار وبالمجادلة، فما المخرج؟
ولهذا تجد هذا بقى قائما الآن بكل قوة صراحة وكثرة، يعني أن الشبكة العنكبوتية ما هي إلا حوارات بين وبين 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 وبين، وكلهم قل فيهم من يحاور بحق ومن يحاور بعلم، إنما شباب يأخذ طرفا من الحق ويترك أطرافا كثيرا، هذا الموجود الآن. نعم.
المخرج في هذه الآية قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وكما قدمت لك أن لا وإلا تفيد الحصر، يعني إذا جادلتهم فجادلهم بالتي هي أحسن، كما قال عز وجل في سورة النحل: وجادلهم بالتي هي أحسن. قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، أهل الكتاب هم من لهم كتاب سابق، سواء كان كتابا بقي على صحته أم محرفة، والآن الكتب الموجودة الإنجيل والتوراة محرفة، زيد فيها لفظا ومعنى، ومع ذلك
يبقى التحريف عائد إلى تحريف لفظي ومعنوي. نعم.
ومع ذلك هم أهل كتاب، والكتاب الموجود عندهم التوراة والإنجيل.
أهل كتاب باعتبار أن الله أنزل عليهم كتبا، أنزل التوراة على موسى وأنزل الإنجيل على عيسى عليهما السلام. نعم.
والكتاب الموجود عندهم التوراة والإنجيل أصله كتاب الله عز وجل، كما جاء في القرآن: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. فأهل الكتاب إذا جدلتهم تريد أن تهديهم إلى الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا.
ولهذا الكتب هذه حتى بعد التحريف تجري الأحكام يا أخوان على أهل الكتاب، حتى بعد التحريف بعض الناس يظن أنه أحكام أهل الكتاب تجري على أهل الكتاب الذين يعتقدون التوراة اعتقادا صحيحا، يعتقدون الإنجيل اعتقادا صحيحا. هذا حرف أصلا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حرف في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك جرت الأحكام. أما الواحد بنفسه فقد يكون نصرانيا ملحدا، قد يكون يهوديا ملحدا، كما أنه قد يكون مسلما ملحدا خرج، فيبقى لا يصح مع الملحد أن أجري الأحكام حتى أحكام الإسلام، لأنه هذا كافر. يبقى هذا فيما يتعلق بالمعين، إنما فيما يتعلق بالأحكام العامة فالأحكام التي لأهل الكتاب هذه الأحكام موجودة مع تحريف أهل الكتاب لكتبه، هذه مسألة مهمة. نعم.
قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، يعني من أثمن الأشياء في هذه الدنيا. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، هل التي هي أحسن معناها الحسنى يعني بالطريقة الجيدة المناسبة؟ الجواب لا، إنما بالتي هي أحسن يعني بالطريقة التي هي أحسن من غيرها، ليس فقط أن تكون الطريقة حسنة مقبولة، بل أمر الله عز وجل هنا بأن تكون الطريقة أحسن ما تجد. ولماذا أحسن ما تجد؟ لماذا أحسن ما تجد؟ لأن القوي حجة، والقوي إيمانا، والذي يمسك المعلومات والحقائق بيده لا يمكن أن يغضب، لأن حجته قوية، لا يمكن أن يستفزه الخصم الذي أمامه فيوقعه في مغالطات. وأنا مع واقع التجربة،
كما كان العالمان يتحاوران، كان أحدهما شديدا في ذلك فغضب على من يحاوره وهم من العلماء، فبصق في وجهه، كان عنده شدة يعني في الجدال، حتى إذا غضب فعل هذا، فبصق في وجه العالم الآخر فإذا بالعالم الآخر يمسح وجهه ويقول هذا طاهر بالإجماع، هات ما عندك من حجة. شوف يعني صبرة، يقول هذا طاهر بالإجماع، البصاق طاهر بالإجماع، ولكن لن أقف معك في هذه المسألة، هات يلا معك من حجة، هات. فما أصبر هذا العالم، يعني يبصق الآخر في وجهه ومع ذلك ما يحوله عن الحوار والمناقشة ويبعده عن الحجة ويغضب، يمسح يقول هذا طاهر بإجماع المسلمين، هات ما عندك من شيء. نعم.
وأنا مع واقع التجربة ومن ملاحظة الذين يحاورون ويجادلون وجدت أن كثيرا وقع في الغلط لما غضبوا، لكن لو استمر على هدوئه في النقاش من أوله إلى آخره كانت المعلومات بتوفيق الله عز وجل تتوارد عليه بهدوء وتكون الحجة معه. وإذا كنت هادئا في الحوار والنقاش والمجادلة والدعوة مع أي أحد تختلف معه أنت الذي تمسك الزمام بيدك، أما إذا غضبت فالإنسان بطبيعته إذا غضب لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، لأن القضاء هنا ليس المقصود القاضي الشرعي، يعني في المحكمة حتى القاضي في المسائل العلمية حتى في المسائل المختلف فيها إذا كنت غضبان،
حتى في حوارك مع زوجك، في حوارك مع ولدك، في حوارك مع خصمك، مع شريكك، مع أي أحد، إذا غضبت اسكت، لأن ما سيخرج من فيك وقت الغضب لن تتحكم فيه التحكم الذي ينبغي أن يكون، أكيد أنك ستتلفظ بألفاظ ستندم عليه، لهذا إذا غضبت أسكت. غضبت من الزوجة أوصلتك الزوجة إلى غضب شديد، اعلم أن بينك وبين الطلاق لحظة، اعملي بقى ماذا تصنع؟ بدل من أن تحب بالطلاق إلا أن تفعلي كذا كذا، أخرج من البيت، بس ستظن أنني ضعيف وأنني أبدا، لا تكن كالجهال، لكن كن كالذين وصفهم النبي، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عن الغضب. وفي أشد منك، ده أنت بطل. طب لو قالت لك إن كنت رجلا طلق، أقول لك إن كنت رجلا لا تطلق، لكن إذا استحالت العشرة وأنت رجل خذها واذهب إلى المأذون وطلق. ولأن هذه المرأة قد تقول لك هذا في غضبها ثم تعود تعتذر وتندم. يا أخواني القتل لحظة، والزنا لحظة، والطلاق لحظة، لو تجاوزت اللحظة هذه من الشهوة فلن يقع زنا، من الغضب فلن يقع قتل. ولهذا ترى الواحد ممكن أحيانا يقتل وهو لسه ممسك ببندقيته يبكي ندما، هو الذي أطلق الرصاصة هو الذي يبكي، خلاص رحت أنا الآن، أنا رحت خلاص، إما سجن وإما إعدام، خلاص رحت أنا، راحت مني. متى يندب يا إخواني؟ بعد الرصاصة مباشرة. والله كثير منهم يدعو على نفسه بالويل والثبور بعد إطلاق الرصاص. انظر إلى المطلقين، أكثر أعداد من المستفتين على أبواب العلماء المطلقون، لأنه ندم على ما صدر منه. الزنا يبذل ما يبذل وبعد ما يضع شهوته ربما ندم، ماذا صنعت؟ كانت لذة لحظة لكن أعقبت هذه اللحظة ندما كبيرا. إذن اصبر، فما بعد الصبر إلا الفرج. فهي لحظات يا أخواني، الأخطاء في حياتنا لحظات، إن صبرت فتجاوزت هذه اللحظة أي شيء يا أخوان، أي شيء، اللي يقبل رشوة، اللي يقبل ربا، وبعدين كثر منك بربا، وبعدين أكلت وشربت، طب ممكن تأكل وتشرب بالحلال، تأكل وتشرب بالحلال. زي الواحد فينا مثلا قد ينشئ صياما وبعدين يحتاج إلى مثلا الطعام وبعد ما يأكل يقول لك كنت أتممت اليوم مثلا، يعني ماذا استفدت؟ مريض السكر نفسه يأكل شيئا قطعة حلوى ولا شيء، وبعد ما يأكل قطعة الحلوى قد يرتفع السكر، فبعد ما يأكل قطعة الحلوى خلاص راحت انت. فدائما هذه اللحظات زي لحظة التعلم، فيزكي الله نفسك. تخيل أنت الآن تعبت صحيح في التعلم وكذا، لكن أعقبك هذا التعلم ماذا؟ بصيرة، فرقان. طب وغيرك الذي أعرض؟ الآن انظر لحالي وانظر لحالك، تحمد الله أنك لم تكن كهذا. مثل هذا صاحب ابن عباس لما دعاه ابن عباس للتعلم من الصحابة، قال ترى يا ابن عباس الناس تحتاجون إليك، الصحابة متوفرون وتمر الأيام والسنون وابن عباس يكون مرجع الأمة في هذا، والناس تجتمع حوله، فينظر هذا الزميل له. لو كان طلب مع ابن عباس لكان مثل ابن عباس، لكن أين أنت؟ وقد يكون هناك زميل العثيمين وزميل الألباني وزميل ها؟ أين هم وأين هؤلاء القمم؟ إذن هي لحظة، لحظة صبر، لحظة صبر، فمن وفقه الله عز وجل أعانه على ذلك ورزقه إياه، ورزقه إياه. سبحان الله. يعني حتى احنا انظروا في حياتنا يا اخوان، اليوم الأجازة كم تقرأ فيه؟ اليوم انظر كم ستقرأ؟ احنا لسه نايمين إلى الآن على فكرة، لو انك ما في درس اليوم انت لسه نايم، تستيقظ الظهر هذا رسالة خلصت، تعود من الظهر تتغدى مع تليفونين جاء العصر هذا رسالة تانية، من العصر هتغير أمومة البوتاجاز وتشوف ابنك عامل كذا جاء المغرب هذا رسالة تالت. ده الصح والواقع، ولهذا الشيطان يعملك ايه؟ ماذا يصنع الشيطان معك؟ لا لا لا، دعك بالدروس، بتضيع الأوقات. نعمل ايه بقى؟ انا احط لنفسي منهج في الحفظ وكذا، وبعدين بعد كده ابقى اواظب على الدروس. المنهجية هذه هي منهجية ماذا؟ هي منهجية الذئب ويأكله من الشاة القاصية، هي هذه المنهجية. اعلم هذا، اعلم هذا جيدا. ولهذا انت ما تصدق انك انهيت رسالتين، انت لو تقول واحد اننا رسالتين اننا ثلاث رسائل، ومش انت تقرأ قراءة بدون اعتبار وبدون تأمل وبدون فقه وبدون كذا، انت ما تتخيل اصلا ان هذا الذي حصل، أنت ما تخيل أن تمر بعد سنين وقد أنهيت تفسير كذا وأنهيت كتب كذا وأنهيت كتب. ما تتخيل. غيرك ما زال عند نقطة الصفر، لأن وقتك مقضي مقضي، إن لم تقضي في الحق قضيت في باطل أو مباح على الأحسن. شيخ الإسلام نظيره قضى وقته في ماذا؟ إما في معاصي وإما فيه مباح، وشيخ الإسلام قضى وقت في ماذا؟ فمن الذي ترك الأمة ميراثا؟ البخاري صحيح أنه جمع صحيحة في 16 سنة، لكن جمع صحيحا بقي. وليس كل أحد وفق لهذا. تقول يعني 16 سنة لسه؟ لا لا لا، تعلم جاء ابن حجر فشرح في كم؟ في 25 عاما. قلنا أبقى في كتاب 25 عاما، فبقي قرونا الله أعلم ستنتهي متى. إذن عليك بالصبر، والتفوق صبر لحظة ترتفع عن العوارض، كما أن التورط في معاصي أو في ضلالات إنما هو عدم الصبر للحظة. تعال إلى أي سجين وحاوره بما تنصح، يقول الرفق في بيلة هذه وإحنا صغار ما زلنا في بيلة وكذا، كان هنا عصابتان على رأس كل عصابة رجل، كانوا يفرضون إتاوات على الناس، حرقوا محاكم وحرقوا مراكز الشرطة وحرقوا. المهم وكم قتل من الناس دخل السجن هذا زعيم العصابات وهذا زعيم العصابات ومرت الأيام. من كان يدخل إلى السجن فيلقاهم أحدهم قال شوف إن ضربك أحد على وجهك لأخونا علاء موجود هو يخبركم هذا أعطيه الوجه الآخر. يعني شوف وصل إلى ماذا وصل إلى ماذا. طيب كان من الأول الصبر حتى لا يصفعك واحد على وجهك فتعطيه وجها آخر. لو أنك صابر لو أنك مستقيم ما ضربك أحد على وجه وبالتالي لا تحتاج لا أن تنى نفسك ولا أن تضيع نفسك. كالذي يقود السيارة بعضهم كان يقود قيادة بطيئة يعني بجوار فقال واحد له على ما تقود هذا قال بطيئة قال لأنني مستعجل أنا عاجل. قال كيف يعني؟ لأن من قاد القيادة البطيئة الرزينة سيصل بدل ما يصل بعد ساعة بالقيادة السريعة سيصل بعد ساعة ونصف. لكن صاحب القيادة السريعة معرض لماذا؟ لأمور كثيرة قد يصدم فلا يصل إلى مشواره إلا بعد 10 سنوات لما يفك الجبس وينتهي من العريق أو قد لا يصل أصلا لأنه لم يعد يستطيع المشي. فالمستعجل يعمل إيه؟ يقود سيارة قيادة رزينة قيادة رزينة هذا الذي هو مستعجل في الحقيقة. إنما المستعجل هذا ذا مستعجل على دماره وهلاكه. نعم حتى في الطلب يا أخوان المستعجل وعايز يحصل الثمرة عليه بالتؤدة في الطلب. ليه؟ لأن سأعرف هذه المسألة في 10 أيام بس أتقنها وبالتالي سيحتاج إليه. إنما الثاني كل يوم 10 مساء في 10 أيام 100 مسألة والثاني مسألة. لكن من الذي سيتقن المسألة إذا عرضها؟ الذي أخذها في 10 أيام. والثاني ها دخل العلم سريعا فخرج منه سريعا. أحسن حالي يقول والله أنا مش فاكر أنا قرأ المسألة دي فين بس بتهيأ لي. لكن الثاني لا ما عنده لا بتهيأ لي ولا قرأ فين ولا قرأ فين متقن لهذه المسألة. يبقى المستعجل عايز يبقى شيخ سريعا عليه بالتؤدة لأنه ممكن تكون شيخ في مسألة شيخ مسألة. ولهذا الاجتهاد عند أهل العلم يتجزأ. يعني ممكن أن يكون اجتهاد الإنسان في مسألة في باب. عرفتم يا أخواني بارك الله فيكم. إذن هو صبر اصبر. ولهذا فإن الصبر هذا مفتاح الايه الفرج. نعم
قال إذا كنت غضبان لن تدرك وجه الصواب لن تدرك وجه الحقيقة. لهذا قال الله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقوله بالتي هي أحسن فيها سلسلة من آداب الحوار الذي قل من ينجو من فتنته ومن اختباره. فبعض الناس ينجو يجني على الإسلام لأنه لا يعرف يحاور يجني على الإسلام يذكر معلومات شرعية غير صحيحة هكذا من واقع الغيرة. هل الغيرة دائما محمودة؟ هل الغيرة على الدين دائما محمودة؟ الجواب لا بل الغيرة المحمودة ما وافقت العلم الصحيح والشرع. وأضرب لك مثلين في السيرة لم تكن فيهما الغيرة هي الأصوب بل كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصوب.
أحيانا تكون طالب علم شيء بس أحيانا تخرج منك كلمات قد تكون كفرية في لحظة الغضب وأنت تجادل. فمثلا يقول لك كذا الإمام الشافعي أو الأخير أو يجادلك في شيء وهو يقول أن قولي قول أحمد يعني قد تخرج ألفاظا هي أو يقول لك النص فقد تقول له أنا كافر بهذا النص. إي نعم أنا مكذب بهذا النص وقد يحملك الغضب على هذا. مثل ما حمل الغضب على بعض الناس وقال لو دخل محمد حسن النار أنا هدخل معه. وبعضهم يقول اللهم إن كان هذا منهج الخارج فأسأل الله أن قام خارجيا بعضهم. فهذا الغضب يفضي إلى ذلك. طيب في موقفين الموقف الأول
أما الموضوع الأول فما جاءت فلما جاءت قصة حاطب بن أبي بلتاع رضي الله عنه القصة المعروفة لما أرسل بسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم فأحببت أن إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم
فدل هذا على أن من تقع منه نوع موالاة الكفار وهذه موالاة عظيمة أنه لا يكون كافرا بذلك إذا كان قد فعل ذلك لا عن كفر ولا عن ارتداد ولا عن رضا بالكفر بعد الإسلام وإنما فعل ذلك لأمر دنيوي فإنه يأثم لكن لا يكون كافرا خلافا لمن يزعم أن أي شيء من هذا فإنه يفضي إلى الكفر وأن من أعان الكفار على المسلمين بأي نوع من أنواع الإعانة فإنه يكون كافرا فهذه القصة حقيقة قصة قوية جدا وإن حاول البعض أن يعلل تعليلات إما أن يقول كان بدريا لهذا لم يكفر ومعلوم أن الكفر لا تقومه حسنة من حسنات بل إن الله قال في الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أو يقول بعضهم هذا التجسس غير الموالاة أو غير المظاهرة وهذا ليس بصحيح نعم
قال عمر رضي الله عنه يا رسول
الله فإما أن يعينهم لدينهم فهذا كفر أو يوليهم لدينهم فهذا كفر أو لدنيا فهذا آثم عاصم وليس بكافر فإن النبي قد قبل من هذا وقال لقد صدقكم نعم قال عمر
رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق قال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم
لا يعني هذا أنه وقع في كفر فماذا فغفرت له حسنة بدر لا لأنه قال ما فعلته كفرا ارتدادا وصدقه النبي إذن فعله ماذا على وجه معصية وهذا بدري فيما تعلق بحق الله فإن الله عز وجل يغفره أنما فيما تعلق بعقوبة فإنه للإمام أن يعزر من فعل هذا أو يترك تعزيره والنبي قد ترك تعزير حاطب لما اطلع على صدق لكن الجاسوس قد يعزر ولو بالقتل إذا رأى ولي الأمر ذلك لكن التعزير مآله إلى ماذا؟ إلى ولي الأمر نعم
إذن صارت المسألة ليست مسألة اختيار للنفاق وللكفر وعمر رضي الله عنه قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق كانت غيرة في مكانها لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو مربي هذه الأمة هو الذي يمتثل القرآن وكان خلقه القرآن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا بقية الاستنتاجات من القصة عليك أيضا في قصة صلح الحديبية لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنازل
يعني استنتج بقى بقية الفوائد من القصة لكن الذي يعني الشيخ هنا أن عمر رضي الله عنه قد حملته الغير على أن قال هذا وليس حاطب بالمنافق نعم
أيضا في قصة صلح الحديبية لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنازل عن بعض أو يتساهل في بعض الشروط رغبة في مصلحة للدعوة
ليس في ارتكاب معاصي انتبه النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنازل عن شيء من الدين ولا رغب في شيء من المعاصي أو وقع في شيء من المعاصي إنما هي أوجه مباحة رأى النبي المصلحة أن يتركها للمصلحة الأعم لا بد أن تفقوا هذا حتى نرد على الحزبين الذين يقولون النبي تنازل ونحن تنازلنا عن أشياء مثل ما تنازل النبي في الحديبية نقول أنتم تنازلتم فعصيتم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتنازل عن شيء من الدين الذي وقع به في معصية النبي ما عصى ربه سبحانه وتعالى إنما التنازل هو اختيار وجه من أوجه مباح ومشروع فهو محمد بن عبد الله وهو محمد رسول الله لما يكتب محمد بن عبد الله محمد رسول الله هل تنازل عن الرسالة عيانا بالله لا وإذا كتب بسم الله بدلا من بسم الله الرحمن الرحيم هذا لا إشكال وإذا قال من أتانا منكم رددنا ومن أتاكم منا خذوه فكما قال النبي هذا المرتد منا يذهب إليهم أبعده الله. وأما الذي نرجعه، ما قال ترجعهم إلينا، ترجعه، فلعل الله أن يجعل لك ولمن معك مخرج. إذا النبي ما تنزل تنزلا يفضي إلى معاصي، أما أنتم تنزلتم التنازلات التي أفضت بكم إلى المعاصي. نعم.
لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنازل عن بعض أو يتساهل في بعض الشروط رغبة في مصلحة للدعوة الإسلامية ولنشر الإسلام أعظم، قال عمر رضي الله عنه: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟ فقال يا ابن الخطاب: إني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيعني الله أبدا. ومع ذلك
دليل على أن نبينا ما فعل ذلك بوحي. نعم.
ومع ذلك أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أرشده، لأنه كان يتصرف بوحي من الله عز وجل، فكان صلح الحديبية فتح.
وأنتم فعلكم يا حزبيون خلاف الوحي، خلاف ما جاء به الوحي. نعم.
فكان صلح الحديبية فتحا، الحديبية فتحا، الحديبية بالتخفيف والحديبية بالتشديد، يصح الوجهان. كان ذلك الصلح فتحا، إن فتحنا لك فتحا مبينا. إذن هنا في موضع الحوار والمجادلة قد تأتي قضية يشتد فيها الأمر، مثلا يتكلم عن حقوق الإنسان وظلم الإسلام، قد يأتي واحد يستفزك ويقول: الإسلام يظلم المرأة، الإسلام يقتل في الحدود، الإسلام يقطع يد السارق، الإسلام يفعل، الإسلام يفعل. طبعا الشبهة تأتي من الشيطان، لكن لو كان هناك عالم يرد لكانت المسألة مقنعة لمن أراد الله هدايته. لكن ما الذي ينبغي عليك؟ ألا تنفعل وتذهب حجتك إلى الغضب وتصبح لا تدلي بحجة واضحة بينة، لأن الحجة الواضحة البينة لا تحتاج منها لا معها إلى غضب، لا تحتاج معها إلى عنف في القول، لأنها هي في نفسها تدخل للقلوب، لأن الواحد يفكر في الحجة ويتأمل، كلمة واحدة ربما تسقط الذي أمامك. مثلا يقول القائل: وهي مسألة أعرض لها في لحظة وأمشي عنها ولا تنشغل بها. مثلا يقول: الإسلام يعطي المرأة في الميراث النصف من الرجل، لماذا الإسلام يعطي المرأة النصف من الرجل؟ هذه قضية دائما تورد، صحيح أو لا؟ نعم. لكن يأتي الفقيه يقول: ليس دائما المرأة تأخذ النصف من نصيب الرجل، إنما هذه في حالة واحدة، وهي إذا اجتمع الإخوة والأخوات، الأبناء والبنات، ومات الأب أو ماتت الأم. أما بقية الحالات في الميراث فقد تأخذ المرأة أكثر من الرجل في بعض الحالات، في حالات كثيرة فتأخذ المرأة أكثر من الرجل، فيكون مثلا القريب يأخذ الثلث والمرأة تأخذ الثلثين، أحيانا يأخذ القريب الثلث والنساء يتقاسمن الثلثين. وقد يكون في بعض مسائل الميراث أن المرأة والرجل يأخذ نفس النصيب. إذن في
القسم
نفس القسم. إذن في المسائل إذا أتى المخاصم وجادل بهذه قلت له: في الفقه ليس دائما الرجل يأخذ ضعف نصيب المرأة، هززت المعلومة التي قدمها. إذن هو سيهتز.
يعني هذه مسلمة عنده، المرأة نصف رجل بس، وكأن الفقه في توزيع التركات بالنسبة للرجال والنساء أن المرأة دائما هو في كل أحوال تأخذ ماذا؟ نصف الرجل. إنما هذه في حال، وهناك أحوال قد تساوي المرأة الرجل، كما في الإخوة لأم فهم شركاء في الثلث لكل واحد منهما السدس، وقد تفوق المرأة الرجل، وقد تفوق المرأة الرجل، الرجل الذي هو الجد والمرأة التي هي البنت، ما نصيب الجد؟ السدس. وما نصيب البنت؟ النصف. وهكذا يعني. نعم.
فهناك إذن بعض الوسائل في الحوار مهمة، وهي أن تلقي كلمة واحدة تهز مصداقية المجادل، فإذا هززت مصداقية المجادل إما في دقة معلومته، إما في دقة معلوماته، أو في حسن ما أبدأ من الملاحظة أو المداخلة أو نحو ذلك، هو يهتز يحس بالضعف في نفسه. إذن فالمجادلة بالتي هي أحسن أن تبحث عن أحسن الطرق لكي تؤثر في الناس بيانا لحجة الله عز وجل. ومع ذلك مع المجادلة المسلم المؤمن يختلف عن أهل الكتاب في شيء أشارت إليه الآية، وهذه
أرشدت
إليه الآية، وهذه مهمة أن أن يذكرها كل أحد يجادل أحدا من اليهود والنصارى في أي مكان من الأكاديميين أو في مجال العمل أو في أي مجال. قال الله عز وجل: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. نحن نؤمن بالتوراة ونؤمن بالإنجيل الذي أنزله الله على عيسى والتوراة التي أنزلها الله على موسى. هل هم يؤمنون بالقرآن؟ لا يؤمنون بالقرآن. نحن نتولى موسى عليه السلام ونتولى ونحب ونصلي كما كلما ذكرنا على موسى عليه السلام وعلى عيسى عليه السلام وعلى إبراهيم الخليل عليه السلام، فأي محبة أعظم من هذه المحبة؟ نتواصل طريق الإيمان، نتولى جميع الرسل، لا نفرق بين أحد من رسله. هم يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذن نحن متفوقون عليهم في موالاة جميع الأنبياء وجميع الرسل وفي الإيمان بكتب الله عز وجل. هذا يعني في الحوار، يعني في المجادلة، أنت الأعلى بحجتك لأنك تسير مع جميع الأنبياء والمرسلين. أما هم فيفرقون بين الله وبين رسله ويقولون نؤمن بعض ونكفر بعض. قال الله عز وجل: ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن بعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا.
تبهت؟ هذه وقفة دقيقة جدا في الآية: ولتجادل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منه. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فنحن نؤمن بالتوراة والإنجيل، هل تؤمن بالقرآن؟ لا. إذن أنتم كفار. نحن نؤمن بالأنبياء موسى وعيسى، هل تؤمن بمحمد؟ لا. إذن أنتم كفار. هذه كتب أنزلها الله على ما. فإذا بدلا من أن يقال فينا نحن الذين ضد النصارى ضد اليهود ونكفر، نحن آمنا بالتوراة وآمنا بالإنجيل وآمنا بموسى وآمنا بعيسى، لكن أنتم ما آمنتم محمد ولا آمنتم بالقرآن، يبقى أنتم المدينون في هذا وفرقتم بين من لا يجوز التفريق بينهم وما أنزل إلى موسى وعيسى. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وما أنزل إلى إبراهيم وموسى وعيسى وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم نحن له مسلمون، أما أنتم لا. سوف يقول لك فورا: طالما أنك آمنت بالتوراة والإنجيل وآمنت بموسى وعيسى على ما كفرتنا؟ نقول: لأن ما أنزل في التوراة والإنجيل إنه هو البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن نؤمن بالنبي ومبشرا برسولية بعد اسمه أحمد، وأن بعثة النبي عام، فدينهم واحد في يتعارض بالتوحيد والمعاد والنبوة وكذا، وإن كانت الشرائع تختلف. فإذا التوراة عندكم نحن نمتثلها، أنتم لا تمتثلونها، والإنجيل نحن نمتثله أنتم لا تمتثلونه، وبالتالي حرفتم التوراة والإنجيل فوضعتم دينا من عندكم ليس هو دين موسى وعيسى، لكننا نؤمن بدين موسى وعيسى والذي فيه. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب وإذا أخذ الله ميثاق نبينا لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا به ولا تنصرونه قال أقررتم وختم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. إذن قضية مهمة جدا أن تتناول هذا الطرف في الحوار. نحن لا نكفر بالتوراة ولا نكفر بالإنجيل ولا نكفر بموسى ولا نكفر بعيسى، إنما نكفر بالمحرف والمنسوب إلى موسى وعيسى وإلى التوراة والإنجيل. فإن آمنا بالتوراة والإنجيل وموسى وعيسى كان كل ذلك دالا على نبوة محمد وعموم رسالته، ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل. ده بعد غاية في النفاسة، واللفتة هذه من الشيخ صالح غاية في الدقة. يبقى إذن فتنة إيه؟ فتنة الحوار. هل ستصبر على الحوار الهادف والقائم على الصواب أم ستستفز فتغضب أو غير ذلك فتخطئ فتكون فتنة؟ يبقى فتنة فتنة الحوار، أنت مبتلى بالحوار. الراسب فيها من انحرف عن السبيل لغضب أو عارض، والمستقيم فيها من نطق بالحق وضبط نفسه واعتمد على الحج ومسح البصاق وقال طاهر بإجماع المسلمين هات ما عندك. تبعتم يا أخوان حقيقة وقفة الشيخ صالح فيما يتعلق بمسألة فتنة مهمة جدا. فتنة بالنسبة لولدي، فتنة القريب في الصد عن سبيل الله، فتنة الزمن الطويل في الدعوة ولم يستجب لك، فتنة الفواحش المنتشرة الظاهرة، فعلامة تنهى وهي مستقرة، فتنة العالم الفاجر وكانوا مستبصرين، فتنة الآيات الكونية ولم تسلم إلى التدبر والتفكر، فتنة الحوار، فتن، كل فتنة من هذه تحتاج خطبة. حقيقة وقفة دقيقة جدا من الشيخ صالح مع هذه الصورة، صورة الفتنة والاختبار والأنواع اللي موجودة تعم كل الفتن الموجودة، فهي رؤوس وأصول لفتن تتفرع عنها، فمن أبصرها أبصر كل شيء. عرفت يا أخوان قيمة العلم؟ فعلا الإنسان ما يصبر إلا بالعلم يا محمد. مهم جدا الدروس، تمام، مهم يا أحمد، دروس مهمة جدا، مش انت بقى راح تخطب لهم عيد مع مجموعة بقى درسهم مش عارف ايه، تقول بقى خلاص ايه انا كده بقيت شيخ. اعجبني احد الاخوة سبحان الله امس، جزاه الله خير، وده نادر يعني من اخواننا يعني من طلبة العلم، جزاه الله خير. فالمهم ان هو عنده ظروف يعني قصير، احتاج ان ينتقل بلد، ولو راح لمكان معين هما الاخوة يقولون تعالى اجلس هنا ودرسنا، وفعلا ده متاح ان يقيم هناك، وده يسر عليه في الامور الماديه كثيرا جدا، لان قام هناك قد تكون مجانا وهو يعاني هنا يمكن في مسكن يسكنه. فانا قلت له اذا هذا اسهل، قال لكنني اخشى الفتنه، انا شيخ لا رحت ولا جيت، هبقى شيخ شئت ام ابيت، هقولك بقى تذاكر يا شيخ، لا انا هبقى شيخ، وهذا لا استطيعه الان، فاثر ان يبقى مع معاناته بدل من يذهب الى هناك وكرسي الشيخ ينتظر، لكنه رفض، جزاه الله خير. عجبني اعجبني اعجبني ايما اعجب هذا الفهم. العلم، كن شيخا طالبا، اوعى اوعى تكون شيخ بس، مرحلة الطلب الى الممات، أن تضيف إلى الطلب هذا أن تدرس وتبين إذا صرت مؤهلا ما في إشكال. الشيخ الفوزان لو قال أنا ما أطلب العلم الآن، قلنا شيخ أنت لست على ضرب العلماء، كيف كيف شيخ ما أطلب علم؟ وإن كانت الوسائل قد تختلف حسب المتاح، عندي شيخ كبير أكبر مني، عندي ابن باز كان مجلس ومجلس العلماء، الشيخ الفوزان مثلا دلوقتي هذا بتعلم من طالب؟ لا، لكن يتعلم من كتب أهل العلم ومن فتاوى أهل العلم السابقين، وهكذا مصدر العلم قد يختلف، لكن يبقى الإنسان متعلما، فإن كان عند الشيخ لينتفع به سيبقى متعلما من هذا الشيخ. حاجتنا إلى العلم، لأن العلماء يا أخوان كل يعطيك ما عنده، الذي وفقه الله إليه يقدمه، فأنت تأخذ من هذا العالم ومن هذا العالم ومن هذا العالم، فتكثر مصادرك فتكون حاويا. لماذا؟ لمجموع ما عند العلماء، لهذا طالع ثم طالع، تعلم ثم تعلم، ينفعك الله بهذا. نعم.
قال الشيخ حفظه الله: الوقفة السابعة عند ختام هذه الصورة في الآية الأخيرة، قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه الآية ما صلتها بالموضوع؟ هذه الآية هي جواب السؤال الذي افتتح الله به الصورة في آخر آية الجواب، وفي أول الصورة السؤال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إذن صارت الفتنة موجودة، كيف يتخلص الإنسان منها من الفتنة؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هناك الأشياء التي مرت معنا. ولقد
فتن الذين من قبلهم فليعلم أن الله الذي يقول علمنا الكاذبين، أم حسب الذين يعملون السيئات يسبقون ساء ما يحكمون، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه ها وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. فالله عز وجل قال: ومن جاهد، ثم ختم الصورة بالذين جاهدوا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بدأت كيف تعصم من الفتن بالجهاد، ثم ختمها أن الذين جاهدوا فسيهديهم الله سبله، إذن لنهدينهم سبلنا نتيجة لماذا؟ الذين جاهدوا فيه. فلا تأتي الهداية إلا بعد الجهاد. وعجلت إليك رب لترضى، حينئذ سيرضى. إني دائما ربي سيهدين، حينئذ سيهديك. نعم نعم. وإن الله لغني عن العالمين. نعم.
هناك أشياء التي مرت معنا وثم غيرها، ولعلكم أن تتأملوا الصورة وتخرجوا منها ما وتخرجوا ما فيها أيضا من أنواع الابتلاء وما تنشرح به الصدور. لكن ما الوسيلة والإعداد النفسي والإيماني الذي يمكن المرء به ألا تضره فتنة، وأن يكون كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكالتابعين لهم بإحسان في الثبات؟ نسأل الله ذلك. ما الجواب؟ الجواب في عدة آيات، منها ختام هذه الصورة: قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قوله والذين جاهدوا فينا يعني أن الهداية إلى السبيل الحق، لأن سبيل الله عز وجل واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وحده. وقال سبيله، وقال ولا تتبعوا السبل، لكن
وحد وقال سبيله،
وحد وقال سبيلي
سبيله وقال ولا تتبعوا السبل.
لكن في هذه الآية قال لنهدينهم سبلنا، فالحظ أنها سبل الرب عز وجل،
ليست السبل مجموعة التي هي سبل الضلال، لأن سبل الضلال قائمة على التناقض. أما هذه السبل فهي ماذا؟ هي سبل الرب، وهي طرق الطاعات المختلفة وطرق الاستجابة لأمر الله، فهي سبل داخل صراط واحد. قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل التي هي مخالفة للصراط. هذا سبيل الله وهذه سبل الشيطان، فسبيل الله وصراط الله، وهذه السبل إن تعددت للصراط فهي سبل متنوعة وليست متضادة، متنوعة لصراط واحد. تباتم، فعندنا صراط واحد، ولهذا قال لنهدينهم سبلنا. نعم.
فلحظ أنها سبل الرب عز وجل.
وانتبه، إيه الفارق بقى اللي تفرق به بين السبل المزمومة المحمودة؟ الإضافة. فالسبل المحمودة مضافة إلى الله، سبلنا. طب هناك في سورة المائدة إلى الصراط، لا مش ولا تعزوه، في سورة المائدة سبل السلام، سبل السلام وهذه سبلنا. نعم. إنما في سورة الأنعام ولا تتبعوا السبل، ما قال واتبعوا سبلنا، السبل. هذه سبل الشيطان مضافة إلى ماذا؟ إلى الشيطان. فإذا أضيفت إلى الله، وده فرق جيد مهم جدا، إذا أضيفت إلى الله فمعناها الطاعات المتنوعة. نعم.
فلحظ أنها سبل الرب عز وجل، وهي طرق الطاعات المختلفة وطرق الاستجابة لأمر الله، فكأن كل مسألة من مسائل العقيدة تحتاج إلى مجاهدة لتثبت عليها وتسير على سبيلها، وكأن كل مسألة من مسائل العبادة من المحافظة على الصلاة وأداء زكاة الأموال والمحافظة على الأعراض والاستقامة والعلاقة الحسنة بالناس وبر الوالدين وجميع الأخلاق والعبادات، وكل واحدة منها سبيل يحتاج إلى مجاهدة لتثبت للثبات والهداية عليها. وهذه المجاهدة لابد أن تكون منك، الله عز وجل ابتلاك بالحياة، لكن هذه الحياة ابتلاء عصيب. نعم، لكن الآخرة طويلة لا انقضاء لها، وهي إما جنة وإما نار. ولهذا ذكر ربنا عز وجل آية في أول الصورة تأملها، وهي قوله تعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. قد يأتي للمرء قول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يأتي للمرء أنه جاهد وجاهد
فيمن على ربه
عز وجل. والله عز وجل بيّن في كتابه أنك لا تتفضل على الرب عز وجل. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمجاهدة هذه والذين جاهدوا فينا، هذه المجاهدة مجملة بما نجاهد. بيّن الله عز وجل أيضا في الصورة نفسها طريقة المجاهدة في آخر آية من الجزء الذي في داخل الصورة، فقال اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إذن سبل المجاهدة تلاوة القرآن، التلاوة التي معناها التدبر. الآن نسمع القرآن، نسمع سماع استماع، لكن قليلا قليلا الذين يسمع القرآن، الذي يسمع القرآن ويخالط قلبه وتدمع عينه لسماع كلام الله عز وجل. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، أي تصلي الصلاة كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، تقيم الصلاة بمعنى
أنت تسمع سماع استمتاع، وقد تقرأ قراءة استمتاع، صوت جميل حسن فتستمتع بالاستماع، صوت جميل شجي، لكن لتعمل لا، تستمتع بالمعنى والهداية لا، إنما بالصوت. ولهذا كثير الذين ينعقون ويزعقون، ينعقون ويزعقون حالة لا تقرأ إعجابا بالقارئ، يستمتعون بالصوت لكن لا يجاوز المسامع، كما أن القارئ يتقن ويؤدي أداء لا أحسن منه لكنه لا يتجاوز تراقيه. نعم،
تقيم الصلاة
كتابا متشابها مثنية تقاشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، هل هذا اللي حاصل؟ ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. نعم،
تقيم الصلاة بمعنى أن تأتي بأركانها وشروطها وواجباتها وأن تتخلص فيها من الغفلة وتخشع صلاة بلا خشوع. هل هي تنفع في السلوك؟ لا تنفع، لكنها تؤدي الواجب عليك وتؤجر عليها بحسب ما أديت منها. لكن كلما خشع المرء في صلاته كلما نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر وأقبل على الطاعة. لذلك من الوسائل المفيدة في الصلاة أن تطيل في الصلاة وتسبح، لأن أحيانا يأتيك الذكر الذي في الصلاة في التسبيح في السجود والركوع على أنه إلف سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، لكن أين التدبر في معنى التسبيح؟ إذا سبحت بأنات وهدوء رأيت الصلاة غير الصلاة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، يكون في أمر عصيب عصيب. واحد يقول أنا تعبان ما أريد أن أصلي، يعني أصلي بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعب توجه إلى الصلاة، فإذا فرغت فانصب، أي فإذا فرغت فانصب في العبادة في الطاعة، لأنها هي الراحة وهي الطمأنينة لمن صلاها بخشوع وحضور قلب. إذن الفتنة إذا عرضت بجميع ما ذكرنا من الأنواع والأصناف وما في الصورة مما ستتأملون وتدبرون الليلة أو غدا إن شاء الله تعالى أو الجمعة أو أي وقت يتاح لكم، إذا تأملتم ذلك فاعلم أن العلاج في قوة القلب، وقوة القلب تأتي بتلاوة الوحي أولا، الثاني إقامة الصلاة، الثالث كثرة ذكر الله عز وجل. والذين جهلوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أسأل الله الكريم بمنه وفضله أن يجعلني وإياكم من من رضي قوله ورضي فعله. اللهم اجعلنا من أهل الجنة ونعوذ بك أن نكون من أهل النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك نورا في قلوبنا ونورا في أسماعنا ونورا في أبصارنا ونورا أمامنا ونورا خلفنا. اللهم واجعل لنا نورا. نسألك اللهم أن تصلي وتسلم على عبدك ورسولك محمد كلما صلى عليه المصلون وكلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. وآخر
دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونكمل بعد صلاة الظهر إن شاء الله.